بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة، ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال. وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير هذا الموضع.
يعني هذه بصفة عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه ثلاثة أوقات، كما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه: وقت طلوع الشمس، وقت غروبها، وقبل الزوال. فهذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، وحينما تضيف الغروب، وعند طلوعها. وهذه الثلاثة أوقات النهي فيها مغلظ، ثم ورد وقتان آخران ولكن فيهما نزاع عند أهل العلم، وهما: الأول من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، والثاني من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أما هذه الثلاثة أوقات فلم يتنازع فيها العلماء. نعم.
وساق بسنده عن أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها.
أن الشيطان يجعل الشمس بين قرني حتى إذا سجد المشركون سجدوا له، ولهذا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت ولو لم يقصد المصلي هذا المعنى، فإن النهي عن المشابهة لا يلزم فيه القصد. انتبهوا، النهي عن المشابهة لا يلزم فيه القصد، إنما ينهى عن الصورة ولو عريت عن القصد. كل صورة في الشرع نهى الشارع عن المشابهة فيها للمشركين أو لأهل الكتاب أو غير ذلك، لا يلزم أن يتحد القصد، بل إيقاع الشيء المنهي عنه العلة المشابهة على نفس الصفة منهي عنه، حتى ولو لم يقصد ما قصده أهل الكتاب أو المشركون. فينهى الإنسان عن الصلاة في هذا الوقت ولو لم يقصد المشابهة. ينهى الإنسان عن لبس الصليب ولبس زي النصارى الذي اختصوا به وصار علامة عليه ولو لم يقصد. ينهى عن مشابهة هؤلاء، ينهى عن البناء على القبور وعن إدخال القبور في مساجد المسلمين ولو لم يتعبد الناس بالطواف حولها أو بالنذر لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فينهى عن مشابهة المشركين وأهل الكتاب، عن مشابهة غير المسلمين ولو لم يكن هناك قصد، ولو لم يكن هناك قصد. نعم.
قال: فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها.
قيد رمح يعني قدر الرمح. نعم.
ويذهب شعاعها ثم
نعم
الصلاة.
يعني حينما ترتفع الشمس ارتفاعة لا يكون فيها هذا الوصف، فيذهب الشعاع تقريبا من 10 دقائق مثلا إلى ربع ساعة، تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة بعد طلوع الشمس، هذا ارتفاعه. هنا تبدأ الصلاة إلى أن تتوسط الشمس كبد السماء، فحينئذ تقف أيضا عن الصلاة. نعم.
ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصاء. نعم.
فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة،
يعني حتى يحصل الزوال، حتى يحصل الزوال. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر. نعم.
ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس.
هذا حديث مسلم، حديث عمرو بن عبسة، وهو حديث جليل طويل في فوائد غزيرة جمة. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال الطائفة بظاهر هذه الأخبار،
يعني في الصلاة والتنفل يوم الجمعة هل يخصص من هذه الأوقات فيتنفل الإنسان إذا دخل المسجد إلى أن يصعد الخطيب المنبر، أو أن وقت الجمعة أو يوم الجمعة كسائر الأيام لا يجوز الصلاة إذا تنصفت الشمس وكانت في كبد السماء، في منتصف السماء؟ نعم.
فقال الطائفة بظاهر هذه الأخبار: إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة أو إجماع.
من حيث القاعدة صحيح، إذا دل الشارع على حكم ونص على حكم فلا يجوز الخروج عن هذا الحكم إلا بدليل، إلا بدليل، هذا هو الأصل، بسنة أو إجماع. بسنة يعني يدخل فيها الكتاب، بسنة يعني بأثر، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالإجماع، لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة، والإجماع إنما يكون أيضا على نص، علمت النص أو لم تعلم. لهذا إذا جاءك الإجماع فإن هذا الإجماع تأخذه ولا تتكلم، لأن الإجماع مقطوع الدلالة، بخلاف النص قد تقول يرد بالنص كذا، أو هذا النص عام ورد تخصيصه، أو هذا نص مطلق ورد تقييده، أو هذا النص يحمل على كذا، أو هو قضية عين أو قضية حال. النصوص كما نعلم لا بد لها من فهوم، ولهذا في المعتقد نقول كتاب السنة بفهم سلف الأمة، وننص على فهم سلف الأمة ونؤكد عليه، لأن جميع الفرق استدلت بالنصوص، ما في فرقة إلا وعندها نص نص نص. فالخوارج استدلوا بالتكفير على الذنوب بالذنوب والمعاصي بالنصوص في فهم، بس لكن في فهمهم هم لا يزن زنا، احنا يزن مؤمن، واذا لم يكن مؤمن وانتفى الايمان عنه فما بقي الا ان يكون كافرا، فالناس اما مؤمن واما كافر، اما المرتبه بين المؤمن والكافر وهي مرتبه الفاسق او العاصي لا تعرفها الخوارج، لان الخوارج يقولون اذا اذنب كفر، اذا عصى كفر، فما عندهم هذا، وكذلك حتى المرجئة ما عندهم هذا. فالإنسان مؤمن كامل الإيمان بالنطق أو بالتصديق أو بالنطق والتصديق، وليس عندهم أنه يكون فاسقا، لأن الإيمان لا ينقص، الإيمان لا ينقص لا عند الخوارج ولا عند المرجئة، فإذا نقص الإيمان كفر، فهم يتفقون على هذا، الإيمان ما يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد، كما قال شيخ الإسلام بأن الشبهة إنما دخلت على الفرق من هذا الوجه، وهو أنهم اعتبروا الإيمان شيئا واحدا، فإذا زال بعضه زال جميعه، وإن اختلفوا في حد وماهية الإيمان، وعليه أهل السنة والجماعة تميزوا بهذا، ففرقوا بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فالإيمان المطلق والإيمان الكامل الذي لا معصية فيه، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص، فالإنسان يذنب ويعصي الله عز وجل وينقص إيمانه على قدر تلك المعاصي وعلى قدر تركه لبعض الشعب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأهل السنة والجماعة يتميزون بهذا، ويفرقون بين الكافر وبين المؤمن كامل الإيمان، وبين العاصي الذي ينقص إيمانه بالمعاصي، فكلما عصيت الله عز وجل نقص إيمانك بقدر هذه المعصية، نقص إيمانك بقدر هذه المعصية. لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ولما زنت المرأة وزن الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقام عليهما حد الردة، وإنما أقام عليهما حد المعصية وليس حد الردة. والله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال فاقتلوهما جزاء بما كسبا، فدل هذا على أن المعصية لا يكفر بها الإنسان. فالفرق كلها استدلت بنصوص، الخوارج، المرجئة، القدرية، الجبرية، جميع الفرق استدلت بنصوص. ولكن ما الفارق الجوهري بين هذه الفرق وبين أهل السنة والجماعة؟ أن أهل السنة والجماعة استدلوا بفهم الصحابة وفهم الأمة، لهذا نقول إن التقييد بفهم سلف الأمة ليس تقييدا اختياريا، ولا هو من باب الاستحباب، بل هو من باب الوجوب. لكن إن استشكل مستشكل وقال: لكن الله عز وجل لم يأمر في كتابه بالرجوع إلى فهم سلف الأمة، وإنما أمر بالرجوع إلى التنازع إلى الكتاب والسنة، فقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولم يقل وإلى سلف الأمة. فما الجواب على ذلك؟ عن ذلك ما الجواب؟ إن استدل مسلم بهذا نجيب. والآية هذه ما فيها دلالة؟ دائما يا أخوان احرصوا في باب الرد، إذا جاءك وحي وقال مثلا لك: هذا النص ليس في فهم سلف الأمة، وأنت تريد أن ترد، فتقول: لك إن جاء نص. لا تقول: جاء نص آخر، إلا إذا كان النص الذي أمامك فعلا ليس فيه دلال، تنتقل يعني وكأن النص الذي أتى به وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فعلا ليس فيه دلالة على فهم سلف الأمة، فحينئذ تنتقل. وهذه تمشي معك في كثير من الاستدلالات، حينما مثلا تثبت صفة العينين بقول الله عز وجل: تجري بأعيننا، فيقول لك المحرف: ماذا تقول في هذه الآية؟ تقول: والله تجري بمرأة منا يعني بأعيننا أو كذا. يقول لك: طيب أنت أولت الآن وتلومنا إذ نؤول ونقول تجري أيضا بمرأة منا، بمرأة منا، فنحن نقول مثل ما تقول، فما العيب فينا؟ ما العيب فينا؟ تقول: لا، لكننا نقول بأعيننا. يقول: طيب كيف تؤول وتثبت الصفة؟ تقول: الصفة ثابتة بأدلة أخرى، تنتقل مباشرة إلى الأدلة الأخرى. والسؤال: هل النص ليس فيه دلالة على إثبات العينين؟ وإذا كان ليس فيه دلالة على إثبات العينين، فكيف أثبتت العينين منه وتقول تجري بمرأة منا بأعيننا إذا لم يكن فيه دلالة؟ يبقى ما تنتقل إلى نص آخر إلا إذا كان النص نفسه لا يدل على المراد. والدلالة على المراد طارة تكون بالتضمن، وطارة تكون بالمطابقة، وطارة تكون باللزوم. طارة تكون بالتضمن، وطارة تكون بالمطابقة، وطارة تكون باللزوم. فافقه هذا، فإنك ستجد مع التأمل الدلالة في النص، لكن الدلالة هذه إما أن تكون بالمطابقة يعني تدل الآية على نص ما نحن نتكلم فيه، أو بالتضمن أو بالمطابقة أو باللزوم. وعليه فقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ليس في سلف الأمة، لكن هل ليس فيه دلالة على الاستدلال بفهم سلف الأمة بأحد أنواع الدلالات هذه، المطابقة أو التضمن أو اللزوم؟ أجب يا من أيوه ها أنت، أيوة أنت نفسك الذي أجبت، أنت قلت من بالآية الأخرى، هل الآية هذه ليس فيها دلالة بأي جهة من أنواع الدلالات هذه؟ كيف؟ طيب وعليه ويكون هذا داخلا في فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، من أي وجه؟ من أي وجه؟ أن الله في كتابه دل على هذا، وأن الرسول في سنته دل على هذا. أنتم تقولون الآية دلت على رجوع الكتاب والسنة فقط، ولم تدل على رجوع إلى سلف الأمة. نقول: ونحن وإياكم نتحكم إلى الكتاب والسنة، ونقول بأن هذه الآية دلت على الرجوع إلى فهم السلف الأمة، لأن الله قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال والسابقون الأولون المهاجرون الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية العالمين ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهكذا أسائر النصوص دلت على الرجوع إلى فهم الصحابة وعلى فهم العلماء. يبقى إذن بالرجوع إلى قول الله عز وجل فإن تنزعتم في شيء فردوه لله والرسول، دل ذلك الرجوع على التحكم من فهم سلف الأمة، وإن لم يكن من النص بمنطوقه من جهة المطابقة، وإنما دل على ذلك من جهة التضمن، لأن الرجوع إلى قال الله قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتم علينا الرجوع إلى فهم سلف الأمة. يبقى هذه قاعدة في الاستدلال يا أخواني، لا ننتقل من نص إلى آخر إلا إذا لم يكن في النص شيء من هذا، وصعب أن لا تجد فعلا في النص شيء من هذا يدل على المراد، يدل على المراد. وعليه حينما تقول الأمة ارجعي إلى كتاب الله فالمعنى وسنة رسول الله، وحينما تقول الأمة عليك بسنة رسول الله المعنى والأخذ بكتاب الله عز وجل للتلازم، مثل ما يكون في الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معنى ذلك أو لا إله إلا الله في فضائلها كلها، هل معنى ذلك لا يدخل فيها محمد رسول الله؟ يدخل فيها محمد رسول الله. أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هل معنى ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل بأن محمد رسول الله نشهد له بالإسلام ويثبت له الإسلام بالشهادة ولو لم ينطق إن عرضنا عليه، أو تكون الشهادة شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا، إنما الركن لا إله إلا الله؟ أبدا، إنما الركن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لما بينهما من التلازم، فلا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، ولا تقبل شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، فالتلازم حاصل بين الشهادتين. في قول الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن بعض الناس أيضا حينما يأتي ليدلل على رؤية رب سبحانه وتعالى فإذا أورد له المخالف هذه الآية وهي أن الله عز وجل قال لن تراني ولن ننفي المؤبد، يقول لا، دل الدليل على رؤية الرب سبحانه وتعالى وبدليل قول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الانتقال هذا هل يا ترى الآية نفسها لا تدل على الرؤية؟ يبقى لابد أن تنظر المنظور هذا أولا. قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، يقول هذا دل على نفي الرؤية، فتأتي أنت بالأدلة الأخرى على إثبات الرؤية، هل الآية تدل فعلا على نفي الرؤية؟ يبقى لابد من الوقوف مع الدليل أولا يا إخواني، قبل الانتقال من هذا الدليل لغيره لابد من الوقوف مع الدليل الأصلي، هل هذا الدليل فعلا لا يدل على المراد وبالتالي تنتقل أنت إلى دليل آخر، أو الآية تدل على المراد؟ فقوله عز وجل تجري بأعيننا دليل على صفة العينين، لأن الله عز وجل أضاف العينين إلى نفسه، وهذه الإضافة إنما هي إضافة ماذا؟ صفة لموصوف، هي إضافة صفة لموصوف، فلو لم يكن الله عز وجل له عينان لما صح تجري بأعيننا. ولهذا حينما تقول لي مثلا راعني وانتبه لي أقول أنت في عيني، لو لم أكن أنا كمحل قابلا لصفة العينين لما صحت الإضافة، ولو أننا أولنا أنت في عيني يعني في رعايتي وعنايتي، لكن لو لم أكن محلا لهذا لما صحت الإضافة. ولذا أنا ما أقول لك أنت في عيني بيتي أو في عيني سيارتي، إنما أقول أنت في عيني، فلو لم أكن محلا قابلا للصفة لما صحت الإضافة. واضح هذا يا إخواني ولا لا؟ واضح هذا؟ قلبي معك، لو لم يكن أنا، لو لم أكن موصوفا بهذه الصفة وقابلا لتصفى بهذه الصفة لما صح أن أقول قلبي معك. ولهذا لا لا أقول قلبي أنت في قلب سيارتي أو قلب بيتي معك، ما يصح، لأن السيارة ليست محلا لهذا ولا هذا البيت ليس محلا لهذا. فلهذا ننتبه، لا ينبغي أن ننتقل من دليل إلى آخر إلا إذا كان هذا الدليل ليس فيه دلالة، سواء بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم. ومن الدلالات هذه دلالة اللزوم نستفيد ونأخذ الدليل من دلالة المطابقة، نأخذ الدليل من دلالة التضمن، نأخذ الدليل وهكذا. فاسم الرحمن نأخذ منه الصفة بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن. إذا لابد من الانتباه لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نعلم من خرج عن عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من
ولهذا نقول الإجماع هذا يبطل أي تأويل، إنما النص قد يتأول هذا قد يتأول ذاك، لكن الإجماع صريح في هذا، قطعي الدلالة، قطعي أجمعت الأمة أنه لا يجوز الخروج على الحكم الظاهر، يبقى لا ينبغي أن تأتي لي بنص أصلا حتى من كتاب السنة، فضلا أن تأتي تشغلنا ابن الزبير أو الحسين أو كذا. ولهذا كان يكفي كل هذه المسألة، كان يكفي ذكر الإجماع، ذكر الإجماع. فإذا قيل الإجماع هذا منقول فإنه لا يجوز الخروج على الحكم الظالم، إذن خلاص انتهت، انت تتأول إيه بقى وتقول أصلي وأصل حصل وما حصل، وبعض الصحابة وبعض التابعين وذكر ابن حجر وذكر الماوردي، يا أخي خلاص هذا إجماع، كل من يذكر شيء بخلاف الإجماع فإنه مردود عليه باطل، لأن الإجماع هذا نص وزيادة، نص وفهم، فهم قطعي الدلالة. خلاص إذا قيل الإجماع انتهت المسألة. فإذا ورد في مسألة الإجماع، ولا أقصد بذلك أنه إذا ورد الإجماع فقط يبقى لا ينبغي أن نتكلم، كذلك النص إذا كان قطعي الدلالة، فالنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت لا ينبغي أن نتكلم، فلا اجتهاد في مورد النص. لكن أنا أقول أدلل يعني على أن مسألة الإجماع لا ينبغي أن نناقش فيها مطلقا، فإذا ورد الإجماع انتهى. ما تقول بقى والله أصل لعل ولعل ولعل، كما يقولون على الإجماع هذا إجماع عند الشافعية، أو لعل الإجماع هذا محمول على الخروج بالسيف، أو لعل الإجماع ما أدري كذا، مثل الذين أيضا قالوا في العزل في مسألة الإجماع في العزل، قال لك نعم نحن معكم أنه لا ينعزل بالفسق، لكن في فرق بين الإنعزال والعزل، فهو لا ينعزل لكن يعزل. من الذي قال هذا الكلام؟ لا يعزل ولا ينعزل، لا هو الذي ينعزل فتبطل ولايته ولو لم تخرج عليه ولو لم تعزله، ولا هو الذي يعزل بذلك، فإن الدليل على هذا، لأن الإجماع استند إلى الأدلة القضية على عدم المنابذة بأي لون من ألوان المنابذة. فيبقى إذن إذا جاءك الإجماع فحسبك به ولا تتكلم، إذا جاءك الإجماع في مسألة فحسبك بذلك ولا تتكلم في أي دلالة من الدلالات. كذلك النص إذا كان قطعي الدلالة فلا تتكلم، يبقى النص الذي يحتمل كذا وكذا، هذه المسائل التي يسميها العلماء المسائل الاجتهادية، فأنا أورد منها ما دل الدليل عندي على المسألة وأتبنى هذه المسألة، طالما أن الدليل يدل عليه فيما أجتهد أنا فيه وأنت لك اجتهادك. ومثل هذه المسائل لا ينبغي أن يبدع بعضنا بعضا فيها، طالما ورد فيها الاجتهاد، ورد فيها الاجتهاد، وهي المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، وهي التي بحق يمكن أن نسميها مسائل خلافية. أما إذا كان الخلاف ضعيفا فمثل هذا الخلاف الضعيف يطرح، ولا تكون المسألة مسألة خلافية، خلاف الضعيف هذا يطرح، ولهذا ينكر فيه بشدة وينكر على المخالف في ذلك ويشدد عليه، وقد يصل إلى حد الابتداع إذا أظهرنا له الدليل ومع ذلك يصر على ما هو عليه. أما المسائل التي يكون فيها خلاف قويا لأن الاجتهاد له محل كبير من النظر، مثل هذه المسائل لا يضلل بعضنا بعضا فيها ولا يبدع بعضنا بعضا فيها، وهي التي ورثناها من الأمة مسائل خلافية. لكن أيضا في مسائل خلافية لا يجوز أن نفتي بالخلاف، فتسألني أنت حكم هذه المسألة أقول مسألة خلافية وفقط، ومن شاء يفعل هذا يفعل ومن شاء يفعل هذا يفعل، لأن المسألة خلافية، لا هذا ليس بصحيح، إنما الإنسان يفتي بما ترجح عنده، فإذا لم يترجح عنده توقف وقال المسألة خلافية ولا يظهر لي فيها شيء، يبقى تخبر بأن هذه المسألة مسألة اجتهاد ولا يظهر فيها شيء وأنا متوقف في المسألة، يبقى هنا أنت لم تفتي. لكن بعض الناس مولع بالإفتاء بمسائل الخلافية فيقول المسألة خلافية وكأن المعنى عنده المسألة اختيارية وليس المسألة بقى خلافية، المسألة اختيارية حيث ورد الخلاف فأنت حر، إن فعلت هذا افعله وإن فعلت الوجه الآخر افعله، لأن المسألة خلافية صار الخلاف دليلا الآن وصارت الفتية بالخلاف. لا، أنا أقول مسألة خلافية ولم يظهر لي فيها شيء، يبقى أنا أحلتك ولم أفتك، لكن إن ترجح عندي شيء فأنا أفتي بما ترجح عندي. أما أقول مثلا مسألة خلافية من باب تصور المسألة عند العلماء، اختلف العلماء في المسألة والراجع عندي كيت وكيت، هذه فتواي الراجع عندي كذا وكذا، يبقى هذا إخبار بالخلاف وإخبار بالراجح، نعم هذا لا إشكال. مثل ما يقول العلماء دائما مثلا هذا على الراجح من قولي أهل العلم أو في أصح قولي أهل العلم، يبقى ذكر الخلاف مع الترجيح. إنما أنا أقول مسألة خلافية وأنت مخير، لا، المسألة خلافية في اجتهاد العلماء لكن في النص الشرعي الحق واحد، لهذا أنا أفتي بما أعتقد حقا في المسألة، بما أعتقد حقا في المسألة. أما إذا كان الخلاف ضعيفا فإن هذا الخلاف الضعيف يطرح وكأنه لم يكن، ليس كل قول يذكر في مسألة يعد خلافا أي خلافا معتبرا، ولهذا نحن نرث مسائل الإجماع ونرث مسائل الخلاف، فالخلاف الذي ورثته الأمة وهو معتبر عند الأمة هذا نرثه، ولهذا لا أذكر في ذلك إجماعا. كذلك الإجماع الموروث عن الأمة أرثه هكذا وأقول إجماع، طبعا هذا الإجماع أيضا الإجماع القطعي، الإجماع القطعي ليس الإجماع الذي ظنه البعض إجماعا لعدم علمه بالمخالف فحكاه إجماعا، وإنما المعتبر أيضا الإجماع. الإجماع مثل النص تحتاج إلى ثبوت، إذا ثبت هذا الإجماع فالإجماع الذي المعتبر نرثوه هكذا والخلاف المعتبر نرثوه هكذا، ولهذا الصحيح أنه لا خلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد خلاف. أما إذا كان الخلاف ضعيفا فمثل هذا لا أذكره خلافا وإنما أقول هذا خلاف الإجماع أو هذا خلاف النص، يبقى إذا فتي عندي إما بنص أو إما بالإجماع. نعم.
قال ولا نعلم من خرج عن عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وخطب
لعل أن أوضح ولا نعلم لمن خرج عن عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة. نعم.
مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله وذلك غير جائز، وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا ننهى عن ذلك، وقال سعيد بن أبي سعيد المقبوري أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار، قال أبو البختري إن جهنم تصعر نصف النهار. قال وحدثنا عن محمد بن يحيى وساق بسنده عن عبد الله قال كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. وحدثونا عن إسحاق قال أخبرنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد أنه أدرك الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء والصيف، ورخص الطائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك الحسن البصري وطاووس، وقال مالك أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم جمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبها للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء، الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء، وممن رخص في ذلك الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن أبي مالك وابن جابر والشافعي وإسحاق. وساق بسنده عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلا يتكلم أحد. وفيه قول ثالث قاله عطاء، وهو إباحة ذلك في الشتاء والامتناع منه في الصيف. وفيه قول رابع قاله ابن المبارك قال أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وبالقول الأول أقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة وسائر الأيام.
نعم، فمسألة إذا مسألة خلافية، وقد ورد في القول الثاني في الترخيص عن ضفة من التابعين. إذا ثبت ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا ننهى عن ذلك أو ننهى عن ذلك، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على هذا ويقول سعيد بن أبي سعيد المقبوري أدركت الناس وهم يتقون صلاة نصف النهار يوم الجمعة مع عموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا القول يكون هو القول الراجح والمتقد. إذا ثبت هذا فإنه يكون الراجح والمتقد، لكن أفتى كثير من أهل العلم بأن يوم الجمعة يستثنى، وأن على هذا عمل يعني المسلمين في سائر عصورهم. لكن إذا ثبت مثل هذه النقولات عن الصحابة رضوان الله عليهم فلا شك أن قولهم يقدم مع عموم الأدلة الواردة في هذا، الأدلة الواردة في هذا. والوقت الذي يكون فيه النهي عن الصلاة في هذا هو وقت قليل، لكن ورد أيضا أنهم كانوا يتنفلون حتى يصعد الخطيب، وهذا القول من جهة العمل هو المعمول به والمقدم، كما ذكر مالك أدركت الناس عندنا على هذا، أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، أنهم كانوا يتنفلون. ورد هذا عن بعض السلف وأظن بعض الصحابة كابن عمر وغيره أنهم كانوا يتنفلون إلى أن يصعد الخطيب المنبر، وقالوا بأن صعود الخطيب على المنبر يقطع ابتداء يعني الصلاة، وكذلك إذان لمن يصلي أن يختم، فإذا خطب الخطيب فإن الإنسان ينبغي أن يكون قد وقف وقتها ولا تنفل بعدها إلا لمن دخل المسجد فيصلي تحية المسجد. نعم، نعم، حديث ايه؟ هات اللفظة هذه. نعم، هذه تحتاج رجوع للآثار نفسها من جهة الثبوت. لا، ذكر الرواية قال بمن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب وكان يضرب عليه فيما روي عنه، يعني جاءت رواية بها، لكن هذه الرواية تحتاج إلى تحقيق والله أعلم. كذلك ابن مسعود ما ذكر هنا عن ابي البختري قال كان عمر يضرب على الصلاة نصف النهار. الله اعلم، ما اظن انه يكون الفهم، ما وإلا لنقل عن الصحابة كلهم لأنه ما في خلاف في غير الجمعة، لو بالفهم لنقل هذا عن سائر الصحابة بل سائر الأمة لأنه ما في خلاف في هذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد، والنهي عن الجلوس حتى يصليهما. وساق بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه
ذكر الأمر بأن يتطوع
الرجل بركعتين عند دخول المسجد، والنهي عن الجلوس حتى يصليهما. وساق بسنده عن عمرو بن سليم قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وساق بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وفي خبر طلحة ابن عبيد الله وإخبار أنس رضي الله عنه دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس.
وقد يقول أيضا قائل: لكن هذا يستثنى منه الجمعة مثلا، هذا يستثنى منه الجمعة لأن الخطيب يخطب وسماع الخطبة واجب، فعلى من يصلي. لكن نقول: جاءت السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر يشمل الجمعة أيضا، لما أمر الرجل إذ جلس فقال: قم فاركع ركعتين، فدل هذا على أن الجمعة كغيرها، كما جاء في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أي ولو كان ذلك في الجمعة، لأن هذا تحية المسجد. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء وجوب تحية المسجد، يعني سماع الخطبة واجب، قالوا: فما يأمره صلى الله عليه وسلم بهذا إلا لوجوب ذلك. وهي مسألة نزاع، لكن جماهير أهل العلم على أن تحية المسجد سنة وهي من آداب المسجد وليست واجبة، للحديث الوارد في الصحيحين لما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، وسائر الأحاديث فيها أن الصلوات الواجبة خمس. لكن هذا أيضا رد عليه بأن هذا الوجوب المجرد عن الأسباب، لكن قد يجب الشيء بسبب، مثل دخول المسجد فيجب هذا بسبب أو بنذر أو بكذا، وهي مسألة نزاع ذكرها الشوكاني أيضا مطولة وذكر فيها الأدلة. لكن قول الجمهور هو الراجح في المسألة، وأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس. نعم. مسألة تحية المسجد هل تخرج من الصلاة في مسألة النزاع في الصلاة في وسط النهار؟ تنازع في مثل هذا عموما، سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، اللي هو صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي؟ على الخلاف المشهور بين أهل العلم، فمنهم من قدم أحاديث النهي ومنهم من قدم أحاديث الصلاة، وهذا هو الأقرب والراجح أنه تقدم أحاديث الصلاة، وعليه فلا فرق بين يوم الجمعة وبين دخولك بعد العصر أو بعد الصبح أو بين دخولك في أوقات النهي، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا الأمر بالصلاة يعم جميع الأوقات، فالإنسان لا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. ولهذا شيخ الإسلام قال: هذا عام محفوظ، وأما حديث النهي فهي عام مخصوص، أي ورد تخصيصها، كما في حديث صلاة ركعتي الطواف فتمنع أحدا طاف بالبيت فورد تخصيصه، أما هذه الأحاديث الأمر بالصلاة قال لم يرد تخصيصها، فيكون العام المحفوظ مقدما على العام المخصوص، على العام المخصوص ورد تخصيص ذوات الأسباب في هذا الوقت. قوله صلى الله عليه وسلم في كم في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. حديث أبي قتادة أيضا هنا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. حديث الطواف صلى ركعتين، صلاة الجنازة، كل هذه الصلوات ذوات الأسباب التي ورد الدليل بها تدل على أن هذا النهي مخصوص وعليه، فإذا دخل الإنسان المسجد في أوقات النهي صلى ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإمام يخطب. وساق بسنده عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أركعت؟ قال: لا. قال فاركع ركعتين. قال أبو بكر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما.
نعم، يعني كلام الخطيب مع المأموم وكلام المأموم مع الخطيب هذا مستثنى من النهي عن الكلام وقت الخطبة. فإذا كان الكلام دائرا بين الإمام وبين المأموم فلا حرج ولا بأس، وقد ورد السنة بذلك، قد ورد السنة بذلك. من ذلك هذا الحديث: أصليت يا فلان؟ ركعت؟ قال لا، قال فاركع ركعتين، فاركع ركعتين. فإذا كان المأموم يستفصل من الخطيب عن شيء أو الخطيب يسأل المأموم عن شيء فهذا يستثنى. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله أهلكت الأموال وكذا، الحديث المعروف الاستسقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ذاك؟ ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فدل هذا على أنه يستثنى من مسألة الكلام الكلام بين الإمام والمأموم. أما كلام المأموم مع المأموم هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وإنما الإنسان إذا احتاج إلى الشيء أشار، أشار لكن لا يتكلم، لهذا إذا احتاج لكن لا يتكلم. ومن ذلك إلقاء السلام أو رد السلام وتشمية العاطس وكذا، كل هذا منهي عنه حال الخطبة. نعم.
ذكر الأمر بالتجوز فيهما. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له سليك من غطفان والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا سليك فاركع ركعتين خفيفتين.
بعض الناس حاول أن يعلل هذا النصوص، هذا النص الآمر بصلاة ركعتين، إلى أن سليكا كان بعلة والفقر وكذا، فأراد النبي أن يريه للصحابة فقال: قم فاركع ركعتين. وهذا كلام ضعيف جدا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين لذاتهما. ويؤخذ منه أيضا أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس إذا كان الأمر قريبا، فإذا دخل الإنسان وجلس فإن الإنسان يأمره بأن يصلي ركعتين ولو جلس، فهما لا يفوتان بالجلوس، لا يفوتان بالجلوس. قال: قم فاركع، إذن بعد جلوس. لكن إذا طال الأمر، إذا طال الأمر، يعني واحد جاء مثلا في أول الدرس وجلس مثلا وتأمره في آخر الدرس أن يصلي ركعة، أن يركع ركعتين، الذي يظهر أنه يفوت ذلك. لكن إذا كان الأمر قريبا لأنهما تحية عند الدخول، فإذا كان الزمن زمن دخول، زمن دخول، فإنه يأمر بذلك: قم فاركع ركعتين. نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى
نعم. في ماذا مسألة؟ طيب نسمع الحديث الأول. مسلم نعم. نعم. حتى ايه؟ فانصت. ايه؟ بس قال حتى يفرغ، يعني ما هو بصريح، محتمل. نعم. بيهقي. نهى
نهى أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ثم قال: هذا مرسل وقليل لم يسمع أبي قتادة ومجاهد أكبر من أبي قتادة. ثم قال: ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به، ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة. قال الشافعي: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج
الإمام. نعم، من شأن الناس، يعني أن عمل الناس، ولذا أنا قلت لكم بأن القول بالصلاة إلى أن يصعد الخطيب هذا عمل الناس عليه، هذا عمل الناس عليه. وهذا قاله الإمام مالك رحمة الله حتى في الصدر الأول. نعم.
قال أحمد هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير
استثناء. نعم. وهذا من جاء عملية يعني راجل، لكن لا شك أن القول الأول إذا صح هذه النقلات عن الصحابة، إذا صحت النقلات، وإلا إذا لم تصح هذه النقلات فالقول الثاني أقوى، لكن لا شك أن القول الأول هذا لو حظ من النظر قوي إذا صحت هذه النقلات عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر نعم. قال ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة من يدخل والإمام يخطب. اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر، فقال الطائفة يركع ركعتين ويجلس، كذلك قال الحسن البصري، وفعل ذلك مكحول، وهو قول ابن عيينة والمقرئ والشافعي والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور ونفر من أهل الحديث، وقال الطائفة يجلس ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وشريح وقتادة والنخعي ومالك والليث بن سعد والثوري وسعيد بن عبد العزيز والنعمان، وفيه قول ثالث قاله أبو مجلس، قال إن شئت ركعت وإن شئت جلست، وفيه قول رابع قاله الأوزعي، قال كان من هدي الناس أن يركع الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة، فمتى ركعهما ثم جاء المسجد فوجد الإمام يخطب قعد ولم يركع، وإن لم يكن ركع قبل خروجه فلا يجلس حتى يدخل المسجد حتى يركع، فلا يجلس حين يدخل المسجد حتى يركع. قال أبو بكر يصلي إذا دخل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين، صلى في منزله أو لم يصلي.
لوجود السنة بهذا، إذا ورد السنة قضت على كل قول، وطالما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سليكا أن يصلي ركعتين فإن السنة تقدم على قول كل أحد. نعم.
لأن
النبي لكن لعل من قال بهذه الأقوال لم تبلغه سنة السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الداخل في المسجد، وأمره على العموم، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة، ولا يقولن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهما سليكا، لأن في حديث جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا دخل.
وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة حيث المسجد إذا كان هناك شاغل كخطبة الجمعة أو غير ذلك أن المشروع التجوز فيهما، ما يأتي الواحد يقرأ في الركعتين بجزء ويقول لم يرد، طالما ورد الأمر بالصلاة خلاص أنا حر في الصلاة، صلاة أقرأ كثيرا أقرأ قليلا، نقول لا، حتى يجتمع لك الأمر سماع الخطبة وأداء الصلاة، فإذا ما من شأنه هذه الصفة فالإنسان يتجوز في هذا. فإذا كنت مثلا أنا آت مثلا يحضر درس علم وأصلي ركعتين مثلا ركعتين وهما التحية فأتجوز فيما حتى أستمع إلى العلم وأستمع إلى الدرس أتجوز فيهما، فما من شأنه ذلك الإنسان يتجوز فيه. نعم.
ثم قال إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما.
نعم.
وساق بسنده عن جابر أيضا، ومما قال ومما يزيد ذلك ثباتا فعل
ولم يرد الدليل على تخصيص الشريك بهذا، والأصل العموم، من قال هذا خاص بفلان كقضية عين أو قضية حال أو قال هذا مخصوص بكذا فعليه الدليل، فالخاص على خلاف العام، خاص يعني في عموم عندنا، هذا العموم خص في حال أو خص في معين فلا بد من الدليل على ذلك، فالأصل هو العمل بالعموم إلى أن يرد مخصص يدل على هذا سالم من المعارضة. نعم. حديث العباس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لما نهى في الحرم عن أن يختلى خلا وأن يعضد شوكة وكذا، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، يبقى عندنا الإذخر هذا مستثنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله
تعالى. أو نقول هذا مثلا في خاص مثلا بمعين، مثل ما ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم، أن هذا خاص بسالم، وإن عد البعض فقال هذا خاص بحال سالم، فلا تكون قضية عين، تكون قضية حال. قضية الحال أوسع من قضية العين، قضية العين خاصة بفلان زيد عبيد، لما قضية الحال بحال. ولهذا العلماء مثلا لما تكلموا في مسألة تكرار العمرة، فمنهم من قال تكرر الحديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالعمرة بعد نسوكها، فدل هذا على مشروعية التكرار وأن هذا لا يحتاج إلى سفر جديد. فالبعض قال هذا كان خاصا بعائشة، بعض قال هذا خاص بحال عائشة، أي من كان حالك حال عائشة أراد التمتع لكن طرأ له طارئ فقرن وأراد أن يفعل عمرة بعد ذلك فلا بأس، فيكون هذا خاص بمن هو في حال عائشة، من هو في حال عائشة. فإذا منع مانع، منع عذر من التمتع وأراد الإنسان يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، يقال لا بأس بذلك، ويكون الأصل هو ما كان عليه النبي من هدي، وهو عدم تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير والصحابة كذلك. ولما أذن لعائشة لم يأمر عبد الرحمن أن يأتي بعمرة، أو أمر الصحابة أن يأتوا بعمرة طالما أنهم ينتظرون عائشة، ينتظرون عائشة، وكان الصحابة أحرص الناس على الخير. فالأصل والعمل بالعموم، الأصل والعمل بالإطلاق، إلا أن يرد مخصص، إلا أن يرد مقيد، ولهذا يكون التقييد أو التخصيص على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. نعم.
قال أبو بكر رحمه نعم. الله
لا، هذا ليس في أنه ما صلى، لكن هذا تخطى، لعله صلى ثم تخطى، هذا يبقى الإذاء غير الصلاة، لأن لو كان الرجل ما صلى لقال الله صلى الله عليه وسلم صلي، يبقى النهي هنا عن الفعل المنهي عنه. نعم. لا هذا ضعيف، هذا ضعيف، هذا ضعيف. مثل هذا، مثل الاستدلال هنا كالاستدلال بحديث المرأة التي بكت عند القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، فالبعض قال دل هذا على الرخصة في زيارة المرأة للمقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء ولم ينهى عن الإتيان، فدل هذا على جواز إتيان المرأة. فالعلماء الذين يرون النهي عن هذا قالوا إنما نهى النبي عن صورة خاصة هي التي وقعت فيها المرأة وتلبست بحال منهي عنه، ألا وهو مسألة البكاء، وإلا فالنهي عن إتيان المقبرة كان معروفا عنده. نعم. نعم. الأحوال أين قصة من؟ هذا اجتهاده. نعم رحمه الله، هذا اجتهاده، ولهذا ونفسه يرجح أيضا كلام شيخ الإسلام فيما حديث سالم مولى حذيفة، يعني شيخ الإسلام نفسه يعرف قصة سالم أن هذا قضية حال، لكن الوارد في الصحيح عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قضية عين، فدل هذا على التفريق. نعم. نعم تمام، صح صح، من جهة القاعدة أن التنزيل على الحال أي يقدم تنزيل على العين إلا إذا ثبت، ثبت أن هذا خاص بمعين، وإلا يكون متناولا للحال، مثل خصوص العموم أيضا، فالأصل عمل بالعموم لأن يرد مخصص، كذلك الأصل أيضا أن هذا لجميع الأحوال، يعني نفس الحال الذي يكون له الشخص، إلا أن يرد دليل يخص المعين، مثل ما ذهب الجمهور إلى حديث تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، وإن قال البعض أنها إيه حال تكون كحال هذا الرجل. نعم. الأدلة الأخرى، جمع الأدلة في هذا. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: ومما يزيد ذلك ثباتا فعل أبي سعيد الخدري ذلك، وهو الراوي هذه القصة. دخل ومروان يخطب فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى الركعتين، وقال: ما كنت أدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث وساق بسنده عن محمد بن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله يقول: رأيت أبا سعيد الخدري دخل المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب. قال أبو بكر رحمه الله: وفي قوله،
يعني وذكر الحديث، نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: وفي قوله: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. بعد أن علم سليكا أبين البيان بأن ذلك عام للناس،
لأن النبي قال: إذا جاء أحدكم، ولم يقل يا سليك مثلا، إنما قال إذا جاء أحدكم، فدل هذا على العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر نعم. الصلاة.
هذا بالمفهوم أيضا، يعني مفهوم يدل على هذا الأقرب يعني، من لكن ينظر مع الأقرب عن الصحابة ينظر فيه. نعم. إيه نعم، على قول هذا، على القول. وفي الزاد ابن القيم لو بحث في هذا.
نعم. نعم. قال: ولم يكن اعتماده على الحديث أنه كره الصلاة نصف النهار، إنما كان اعتماده على أن من جاء الجمعة استحب له أن يصلي حتى يدخل الإمام، وذكر الحديث.
نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي دخل المسجد،
لأن عند أصحاب القول الأول اللي هو النهي عن الصلاة في منتصف النهار، أن هذه الأثار كلها في الصلاة إذا جاء وكذا، كلها محمولة على التنفل قبل منتصف النهار، فإذا جاء منتصف النهار فالدليل العام يصطحبونه، وهو النهي عن الصلاة في هذا، وأنه لا فرق بين هذا وذاك، يعني هم ما يردون هذه الأحاديث، ولهذا لم يرد ابن المنذر رحمة الله عليه، فهذه الأحاديث عندهم على العين وعلى الرأس، لكن كلها يستثنى منها ما إذا انتصف النهار، لأن الأحاديث وردت في هذا. ومن رأى التنفل حتى بعد منتصف النهار أخذ بعموم هذه الأحاديث، وأن مفهومها يدل على التنفل إلى أن يصعد الخطيب المنبر، وكما قلنا هذا من جهة عملية وعمل الناس على ذلك، وأن الجمعة تستثنى من هذا، وأن التبكير إلى الجمعة يمنع الإنسان أن يتحرى هذا الوقت ويخرج وينظر، لأن من كان في المسجد لا يفعل مثل هذا. نعم. نعم. مبيح، ثم حضر مبيح، لكن هل المسألة تخضع لهذا؟ لا. نعم. نعم. هذه تخضع في مسألة الصلاة في أوقات النهي، فالبعض قال بها، لكن مثل هذه القاعدة يرجح بها إذا لم يكن مرجح آخر، إذا لم يكن مرجح آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب أن يصلي ركعتين، وثبتت الأخبار عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وليس في الباب شيء يثبت غير الذي ذكرت. وقد روينا في هذا الباب حديثين، وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
سبحان الله، يعني هذا الكتاب مختصر من كتاب. نعم.
وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة 8 ركعات، وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. وساق بسنده عن أبي عوانة عن سلم ابن بشير ابن جحل العيشي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة 8 ركعات ثم يجلس فلا يصلي شيئا حتى ينصرف. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات. وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة 4.
يعني أريد أن يقول أن هذا محمول على ما كان قبل منتصف النهار، وأما حديث سليك فمحمول على دخول بعد الزوال، وكذلك الصلاة قبل الظهر هذا محمول على اللي يسمى الظهر، هذا كله على ما بعد الزوال. يبقى ما بعد الزوال وما قبل منتصف النهار. نعم.
ذكر عدد صلاة الجمعة. قال أبو بكر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة 2 ركعة، ودل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك. وساق بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال عمر صلاة الأضحى 2 ركعة، وصلاة الفطر 2 ركعة، وصلاة السفر 2 ركعة، وصلاة الجمعة 2 ركعة تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى.
نعم. وصلاة السفر 2 ركعة يقصد الرباعية، رباعية تقصر إلى 2 ركعة، أما المغرب فيصلى 3 ركعات كما هو. نعم. 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 لا بنختصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر القراءة في صلاة الجمعة. وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع وكان
صلاة الجمعة 2 ركعة، هذا بإجماع أهل العلم على ذلك، إلا من أدرك الإمام بعد فوات الركعة الثانية، يعني بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية فإنه يصلي 4 لأنه فاتته الصلاة. أما إذا أدرك ركعة أضاف أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إذا فاته الركعتان، والمقصود بفات ركعتين يعني فاته الركوع الثاني، هذا عند الجميع. إنما هل الركعة تفوت بالفاتحة فقط أو لا أم لا، دي نزاع. فمن العلم يرى أن الفاتحة تفوت حتى لو أدرك الإمام راكعا لأنه فاتته الركعة، فاتته الفاتحة. والنبي يقول صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وهذا ما مال إليه البخاري وجماعة. ومنهم من يقول وهو من جمهور تفوت بالركوع. طيب، وحينئذ إذا فاته الركوع في الركعة الثانية فإنه يصلي 4، يصلي 4 لأنه فاتته الجمعة، حتى ولو أدرك الإمام في أثناء صلاة بعد الركوع فإنه يصلي 4. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا بالنسبة للجمعة، إذا فاتته الجمعة كانت ظهرا فيكون هنا يصلي 4. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر القراءة في صلاة الجمعة. وساق بالسند عن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب علي رضي الله عنه قال كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فاستخلفه مرة فصلى الجمعة فقرأ بصورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، فلما انصرف مشيت إلى جنبه فقلت يا أبا هريرة قرأت بصورتين قرأهما علي؟ قال قرأهما حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. إذا نادي سورة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ بالجمعة والمنافقون، وورد أيضا قراءة بالأعلى والغاشية، فدل هذا على أن النبي كان يقرأ طار بهذا طار بذاك. نعم.
قال نوع ثان مما يقرأ في صلاة الجمعة وساق بالسند عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
نوع ثان دليل على أن السنة وردت بهذه الصفات وأنه لا خلاف اختلاف تضاد، إنما هذا تنوع، أي السنة وردت بصفات، وإذا وردت السنة بصفات جمعت هذه الصفات، فعلت هذا طارة وهذا طارة حتى تعمل بالسنة، ولو أنك أكثرت من صفة أكثرت منها عن غيرها فلا بأس، فقد ورد السنة بذلك أيضا، كأدعية الاستفتاح فإنك تعمل بالجميع، لكن لو أكثرت من صفة منها ومن دعاء فهذا لا حرج فيه. كذلك الأذكار بعد الصلاة، نعم، وليس بلازم أن يكون هذا القدر مثل هذا القدر مثل هذا القدر.
وساق بسند عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية.
نعم.
نوع ثالث، وساق بسنده عن معبد بن خالد قال سمعت زيد بن عقبة يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم.
وكان مالك يقول الذي جاء به الحديث هل أتاك حديث الغاشية يعني مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس سبح اسم ربك الأعلى. وكان الشافعي أبو ثور يقولان بحديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة، وقال أصحاب الرأي يكره أن يوقت في ذلك وقتا ما قرأ في الجمعة،
أن يوقت في ذلك وقتا
ما قرأ،
يعني أن يقول نقرأ بكذا، نعم،
ما قرأ في الجمعة فحسن،
فهذا إما محمول على اللزوم يعني أن يلزم بذلك، أو محمول أو يحمل على أنه لم يبلغه من النص، ولا فالنص واضح والسنة واضحة في هذا، كحديث أبي هريرة فعلوا حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالجمعة والمنافقون، وكذلك الحديث هنا فإنه قرأ بهل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى، والسنة قاضية على كل قول. نعم، هذه السنة، السنة أن يقرأ الإنسان بهذا، ولو قرأ بغيرها جاز. بعض الناس يمشي على خط ألا وهو أنه ينتقي آيات تناسب الموضوع الذي يخطب فيه، فمثلا يتكلم عن الربا فيصلي الجمعة بآيات الربا، يتكلم عن الزنا فيصلي الجمعة بآيات الزنا، هذا غلط مخالف للسنة، ولو لزم ذلك ودل الأمة على هذا هذا بدعة، هذا إحداث في الدين، إنما السنة ما ورد به النص وهو قراءة الجمعة والمنافقون أو سبح اسم ربك ولا تكث الغاشية. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالقمر وقف في المجامع، ولهذا بعض مستحبات في العيدين أيضا وفي الجمعة كذلك لو فعلت أحيانا. نعم، نعم، فين؟ نعم، الايه اي شيء قرأ رسول الله من جمعه سواء صلاه الجمعه قال كان يقرا هذا هذا، لعله يقصد ليس اجتماعهما، اي انه كذلك كما كان يقرا بالجمعه الموافقون كان يقرا بل تك حديث الغاشيه وسبح اسم ربك الاعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف اهل العلم في من ادرك من الجمعه ركعه او فاتته الخطبه وادراك الامام يتشهد. قال ابو بكر رحمه الله تعالى اختلف اهل العلم في من ادرك من الجمعه ركعه مع الامام، فقال الطائفه من لم يدرك الخطبه صلى اربعه، روي هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول،
وكان الجمعه عندهم هي الخطبه، وهي المقصودة بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالبعض قال الصلاة والبعض قال الخطبة. نعم.
وقال الطائفة إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، كذلك قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعلقمة والأسود وعروة بن الزبير والنخعي والزهري. وساق بسندي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا. وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا. وساق بسنده
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
وساق بسنده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن قالوا: إن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه قال مالك في من تبعه من أهل المدينة قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. وكذلك قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. وقال الأوزاعي: إذا أدرك التشهد صلى أربعا. وفيه قول ثالث وهو أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام
ليس معناه في هذه الأثار إذا أدركهم جلوسا إذا أدرك التشهد، ليس معناه أنه إذا أدركه مثلا رافعا من الركوع فإنه يصلي ركعة وإنما المعنى يعني إذا أدركهم جلوسا الكلام على هذه الصفة. فما الحكم لو أدركهم جلوسا؟ ما الحكم لو أدركهم في التشهد؟ فهذا فرض من الأفراد، وليس أنه إذا أدركه رافعا من الركعة الثانية أنه يصلي ركعة أو يأتي بركعة. نعم.
وفيه قول ثالث وهو أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين. روي هذا القول عن النخعي وبه قال الحكم وحماد، وروي ذلك عن الضحاك وبه قال النعمان. قال أبو بكر رحمه الله: ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم.
وساق بسنده عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال الزهري: فالجمعة من الصلاة. قال أبو بكر رحمه الله تعالى
وعليه من ذهب من أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كان تنفل فأقيمت الصلاة إلى أنه إذا كان قد صلى ركعة أضاف أخرى ولا يخرج من الصلاة، استدل بهذا الدليل، لأن النبي قال كما عند مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فتنازع العلماء لو أن الإنسان يصلي نافلة ثم أقيمت الصلاة، فمنهم من قال تبطل الصلاة مباشرة بمجرد الإقامة، وذهب إلى ذلك أهل الظاهر أنه إذا أقيمت الصلاة بطلت الصلاة حكما ولو أنه أكملها بطلت، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومنهم من قال بأن النهي هذا إنما هو عن إنشاء صلاة بعد الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة، يعني لا تنشئ صلاة وقد أقيمت الصلاة، كما قال النبي: الصبح أربعا. ومنهم من قال ينظر يفرق بين ما إذا كان في أول صلاته أو في آخر صلاته، فإذا كان قد صلى ركعة أضاف أخرى، لأن النبي قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا ما أدرك ركعة يعني في أول صلاته فإنه يخرج ويدرك الصلاة مع إمامه، ولعل هذا هو الأقرب. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند الزهري فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
لأن هذا يكون دليلا خاصا ليس دليلا عاما، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا عام، لكن قال هنا فاستدل الزهري بالعموم، قال: والجمعة صلاة، فتدخل في العموم. فلو كان عنده هذا الخبر ثابت، لو كان هذا الخبر ثابتا عنده وهو من أدرك من الجمعة ركعة لاستدل بهذا وترك الاستدلال بالإيه؟ بالعموم، لأنه نص في المسألة. إذا نستفيد من هذا يا إخوان، لو عندي نص خاص في المسألة فإنني أقدمه في الاستدلال، وإن أتيت بالنصوص الأخرى التي تشهد له لكن أقدمه في الاستدلال، إذ هو النص هذا يكون في مورد النزاع، في مورد أصالة الاستدلال. نعم.
بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان
ولهذا مثلا الذين قالوا بجواز الخروج على الحاكم الظالم لما استدلوا بالنصوص العامة، أقصد الذين جوزوا هذا استدلوا بقى بالنصوص العامة في نصوص الإنكار والأمر بالمعروف والمنكر والإنكار على من كذا وكذلك حديث إذا أراد إذا الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، فأخذوا بهذه العمة وتركوا ماذا؟ ما هو نص في المسألة؟ النصوص التي نص في المسألة. ولهذا أذكر أن أبا الحسن وقد ورد عنه منذ أيام رجوع، ولم يقل هو بأن هذا رجوع، ولهذا لعل نقف مع فتوى هذا بشيء من الكلام المفصل من خلال كلامه هو، وما سماها رجوعا، وإنما قال يعني كنت قد ذكرت من قبل قول بعض أهل العلم بأن الإجماع هذا مقيد ما أدري إيه إلى آخره، وثم ظهر له من خلال التجارب، يعني من خلال رؤية الأحداث، ومن خلال مش من خلال كتب أهل السنة، مش خلال الإجماع، وإن أورد هذا فيما بعد يعني ضمنا، لكن قال وبعد فشل ما أدري وبعد وجود الأحداث التي دلت على إيه تبين أن قول الذين قالوا بعدم الخروج وثبتوا على ذلك أن هذا القول الصحيح، لا إحنا من النصوص. طب ماذا لو أن الناس خرجوا على سلطان وزحوه ثم أكلوا في الشهر الأول فاكهة ومتاعا ثم في كذا، نقول إذن هذا يدل على أن الخروج جائز؟ الجواز وعدمه لا يؤخذ من أحوال الناس، جواز وعدمه يؤخذ من النصوص. فالبعض لهذا البعض يسميه رجوعا، وهذه عادة أبي الحسن أنك تختلف دائما في الكلام، هل يقصد هل ما يقصد؟ هو دائما يعني أستاذ في هذا الباب، يجعل الكلام الناس يتنزعون في فهمه. أبو الحسن رجع، أنا أقول أبو الحسن لبس، وأبو الحسن أراد أن يكون إماما في كل مرحلة كعادة مين؟ كعادة من عندنا من حسن وخلافه والدخول في السياسة، وأين دمعة العين وأين رقة القلب وأين كذا، واتضح أن إحنا فعلا الباب هذا ليس بابنا، واتضح فالناس تقول فلان رجع. كلمة رجع الله يقول إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، رجع كلمة رجع يعني كنت أقول كذا معتمدا على كذا ثم إن رجعت عن هذا القول، لأن الإجماع ورد، لأن النصوص دلت على كذا، لأن ورد نصوص كذا، هذا الذي يسمى رجوعا. إنما مثلا إنسان يقول أنا ذهبت إلى هذا القول وكذا ثم بدلي من خلال الأحداث، هذا من خلال إيه؟ من خلال انصراف الناس، ومثل ما قال يعقوب فين الدروس فين المحاضرات فين ما أدري إيه، ما شرحنا كتابا في الفقه. طب وبعدين إحنا ما شرحنا كتاب في الفقه؟ مثل ما أقول أنا وأنت على السنة لكنني شيخ مهمل لا أدرس العلم، فأبكي حظي وأقول فين الدروس وفين كذا، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. أبو الحسن ظل يمكن أكثر واحد الأمة سمعت منه كلمة الإجماع معلل، الإجماع معلل، الإجماع معلل، أكثر واحد سمعت منه الأمة هذا هو هذا الرجل. ثم يأتي الآن يقول نقلت عن بعض العلماء، تبو أنزا ما نقلت هذا الكلام؟ كذلك لما سئل عن حسن البنا وقال حسن البنا عنده صوفيات ما شاء الله تبارك الله، وسأتي أنا برد تفصيل على هذا، لأنه جلسنا يمكن ليلتين نقاشا في حسن البنا أصلا، هل هو سلفي هل هو مسلفي، لأنه كان قد قال بأنه سلفي، وكل كلام ترونه خلاف الكلام هذا يخالف الظاهر أو يخالف الصريح أو يخالف صريح كلامه في الخطب الكثيرة، يعني وكأنه دائما يخطب بمثل هذا الأمر. فهو دائما الناس يختلفون في أبي الحسن في كلامه، لأنه يجعل الكلام على أبواب الإيه؟ على الكلام محتملا، فمن أراد أن يفهم أنه رجع رجع، ومن أراد أن يفهم أنه ما رجع ما رجع. وهذا ليس شأن العلماء في الرجوع، إنما العالم يقول أنا كنت أفتي بهذا ثم رجعت عن هذا الكلام، والعالم يفتي بدليل، إيه العيب أن أنا أقول كنت أعتمد على هذا الدليل وبدلي ضعفه، كنت أعتمد على معاينة لأحوال بعض الناس وتبين لي أن هذا الحال مخالف للنصوص الشرعية وكنت أظن ذلك، إيه الإشكال؟ هذا يرفع القدر، فأقول أنا كنت أرى أن هذا الإجماع معلل بناء على الأدلة كيد وكيد. الشاهد أنني لما جلست معه كان يقول بأن الإجماع معلل للأدلة العامة. طيب الأدلة العامة ما يستدل بها في المورد الخاص؟ إذا جاء المورد الخاص قضى على ما تستدل به من عموم ولا تعارض الحال الخاص. ولهذا كان من زلة ابن حزم في هذه المسألة وتبعه كثير من الناس على ذلك لما فهم أن نص أبي هريرة عند مسلم الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك وكذا إلى أن قال فإن قتلني فإن قتلته، قال بأن هذا النص يخالف حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولهذا عد بن حزم أن الصبر على جور الإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ المال أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وينبغي أن تواجه الحاكم هذا بما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه. فكانت هذه شبهة ابن حزم وتبعه الناس على ذلك، زائد الواقع الذي فهمه ممن خرج هنا وهناك وقال هذا عليه فلان وفلان وفلان وفلان، فلهذا أخذ من استدل بجواز خروج الحاكم الظالم كلام ابن حزم وصار يصدره للناس أن المسألة خلافية، وتركوا كتب أهل السنة والجماعة المتفقة على عدم الجواز وأن هذا إجماع الأمة، ترك هذه الكتب ولجوا إلى المحلى أو إلى كلام الماوردي أو إلى كلام الجويني أو إلى كلام موجود في بطون كتب التاريخ، وتركوا مظنة هذه المسألة وهي كتب أهل السنة والجماعة التي قضت بأن الخروج على الحاكم الظالم إنما شأن أهل البدع والأهواء، وأن هذا من الكواشف الجلية بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج أهل البدع الصبر على جور الأئمة وعدم جواز الخروج على ذلك لأن الإجماع منقول فيه في هذا. نعم.
إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به عن أن يستدل عليه بغيره، ومن أحسنها إسنادا حديث ابن أيوب ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى.
نعم.
قال أبو بكر رحمه الله وقولنا موافق للثابت عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وسائر التابعين، وقد اختلف فيه عن النخعي، وروينا عن حماد بن أبي سليمان أنه رجع عن قوله يصلي ركعتين. وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود، مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة، دليل بين على من أدرك الناس جلوسا
في احتج.
وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود، مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة، دليل بين على من أدرك الناس جلوسا في صلاة الجمعة أن يصلي أربعة، وذلك أن حكم من أدرك من الجمعة سجدة وأدرك التشهد حكم من لم يدرك من الصلاة شيئا، لأن عليه في قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما أدرك مع الإمام وليس للمنفرد.
يعني كالمنفرد تمام، فهنا إدراكه قد يحصل له فضيلة في الجماعة، لكن من جهة الصلاة فإنه لم يحصل شيئا، وعليه أن يصلي كما لو كان فرضا يصلي الصلاة كاملة. ثم أيضا في الجماعة نزاع بين أهل العلم، هل إذا أدرك أيضا أقل من ركعة يحصل فضيلة الجماعة أو لا يحصل فضيلة الجماعة؟ إذا لم يدرك شيئا من الصلاة أي الركوع من الركعة الأخيرة، فإذا أدرك الناس وهم يتشهدون، إذا أدرك الناس وهم ساجدون ودخل معهم، هل يحصل شيئا من فضيلة الجماعة أم لا؟ فبعض العلم يقول لا يحصل شيئا، وأخذ أيضا بهذه الأحاديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومنهم من قال بل يحصل الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأمر بالدخول مع الإمام ولو أدرك أقل من ذلك. وأيضا ما جاء عند بعض أصحاب السنن بأن من أتى المسجد وقد وجد ناس يصلون فصلى وحده أنه يكتب له مثل ما للناس من أجر الجماعة، فكيف بمن أدرك شيئا منها؟ نعم.
وليس للمنفرد أن يصلي عندهم وعند غيرهم جمعة، فغير جائز أن يكون مدركا لبعض الصلاة في حال غير مدرك لشيء منها في تلك الحال.
نعم. يعني يعلل هنا بأن من أدرك أقل من ركعة من لم يدرك ركعة ثانية في الجمعة من الجمعة فإنه يصلي أربعا لأنه فاتته صلاة الجمعة، فإذا فاتته صلاة الجمعة تعين عليه أن يصلي الظهر، مثل لو كان واحدة نام عن الجمعة وقام بعدها يصلي ماذا؟ يصلي أربعة. فكذلك هنا لأن القدر الذي أدركه لا يعد شيئا. نعم، وهذا ولا شك أنه صحيح، هذا ولا شك أنه صحيح. إذا فتوا الركعة الثانية فإنه يصلي أربعا، يصلي أربعا. نعم، فإن كان بعذر فيرجى له خير إن شاء الله، وأنه يكون له شيء من الفضل في الجماعة. نعم،
لو أدرك التشهد في الركعة الثانية، لو أدرك التشهد في الجمعة يدخل بنية الظهر؟
يدخل بنية الظهر،
يعني مش اشتراط النية؟
حتما طبعا، حتما النية، طبعا النية لابد حتما النية تكون ظهر. وما لأي نية؟ نية مطلقة ما يصلح، إذا ما ينعقد الظهر. نية الجمعة باطلة، فاتته الجمعة، حتما يدخل بنية الظهر. نعم، لأن شرط في الصلاة النية. لا، يعني يقصد أن الحد ده مجمع عليه، خلي بالك أن الحد اللي هو في السجود، يقول أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود، هذا الحد المتفق عليه. لكن اختلفوا بقى في الفاتحة، إذا فاتته هل تكون الركعة قد فاتته أم لا؟ ده نزاع. فالذين ذهبوا إلى أن الركعة تدرك بالفاتحة قالوا لا نعتد بالركوع، فإذا ادرك الإمام راكعا لا يعتد بالركعة. طيب الآخرون هم الجمهور قالوا تدرك بالركوع، حديث أبي بكر تدرك بالركوع. إذن الحد المتفق عليه هو إيه؟ هو أنه إذا فاته الركوع فقد فتته الركعة عند الجميع، لكن تنازعوا هل الركعة تدرك بالركوع أو بالفاتحة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام. قال أبو بكر رحمه الله: اختلف أهل العلم في المرء،
يعني لو ازدحم الناس في الجمعة فلم يستطع الرجل أن يسجد على الأرض، وكانت استطاعته أن يسجد على ظهر أخيه أو قدم أخيه الذي أمامه أو كذا، فهل ينتظر حتى يرفع الناس ثم يسجد، أو أنه يتابع ويكون قد أتى ما استطاع، أو ماذا يصنع؟ نعم،
قال أبو بكر رحمه الله: اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام، فقال الطائفة يسرد على ظهر أخيه، كذلك قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. وساق بسنده عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا اشتد الزحام فليسرد أحدكم على ظهر أخيه. وساق بسنده عن المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا اشتد الحر فليسرد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسرد على ظهر أخيه،
لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. نعم،
وقال مجاهد: يسرد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام. وممن رأى أن يسرد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا رفع الإمام فاسجد. وقال الطائفة: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد. كذلك قال عطاء والزهري.
يعني الحقيقة ذكر هذا الكلام الآخر عن الحسن في ضمن هذا القول فيه نظر. وروينا عن الحسن قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا رفع الإمام فاسجد. هذا يعتبر قول ثاني، يعني على الخيار، لأن ظاهر القول الأول أن هذا يلزمه، ويلزمه المتابعة للإمام فيفعل في هذه المتابعة ما استطاع. نعم،
وقال الطائفة: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد. كذلك قال عطاء والزهري، وفعل ذلك حجاج بن أرطاة.
نعم، يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد، نعم، هذا صح أن يكون قولا ثانيا. نعم،
وفعل ذلك حجاج بن أرطاة والحكم بن عتيبة. وكان مالك يرى أن يعيد الصلاة إن سجد على ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعا،
لأنه سجد على غير وجه الشرعي مع إمكانه أن يسجد السجود الشرعي بعد رفع الناس. هذه المسألة سوف يكون لها ارتباط ومسألة الأعذار. هل هذا العذر عذر مقبول يكون كسائر الأعذار كما حديث عمران عند البخاري صل قائما فلا تصف قاعدا، فإن من عجز عن السجود سجد على حسب مستطاعه فليلحق بهذا. أم هذا الرجل قادر على الإتيان بمثل بهذا الأمر، وطالما قادر على الإتيان فكون معذور في ترك المتابعة ويلزمه أن يأتي بالسجود على وجهه. نعم.
وفيه قول ثالث وهو أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود، هذا قول نافع مولى ابن عمر.
نعم.
قال أبو بكر رحمه الله وبقول عمر بن الخطاب نقول، لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته.
هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة العامة، فاتقوا الله ما استطعتم فيكون كسائر الأعضاء. فأنا مأمور أن أسجد مع الإمام، يعني إذا سجد الإمام لحديث أبو هريرة في الصحيحين، وإذا سجد فاسجدوا. طيب فاسجدوا على أي صفة أستطيعها؟ سجدوا على أي صفة أستطيعها، والتخلف عن الإمام لا دليل عليه. أما متابعة الإمام على أي صفة مع العذر ورد فيه الدليل العام، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتى، فيكون هذا الوسع الذي عندي فأسجد. طيب كان المتاح أسجد على ظهري على قدمي، لا يكون أقرب إلي مثلا القدمان، أترك القدمان ولابد أتي على ظهري، لا مو بلازم، هو معنا أي أقرب شيء لك هذا الأخر، فإن استطعت تسجد بين قدمي إذا سجد، ولو مكان إلا بأنك تفتح أنت رجليه، قد يكون الأخ الذي أمامك مثلا يضم الرجلين، يضم رجليه، أن هذه السنة، فتأتي أنت تفتح إذا كان هذا مستطاع. طيب وجدت أحذية أمامك تستطيع أن تسجد عليها فهي أقرب من قدمي، المهم تفعل ما تستطيع، تفعل ما تستطيع، فالعاجز عن الشيء يسامح، لكن إذا كان يقدر على أقرب منه فإنه يأتي به. ولهذا يقول العلماء بأن الإنسان إذا عجز عن السجود إلى الأرض فهل يكتفي بالإماء مع قدرته مثلا أن ينزل على ركبتيه ثم بعد ذلك يومئ، يعني بعض الناس يومئ وهو جالس على الكرسي مثلا، طيب في واحد آخر لا يستطيع أنه ينزل على الأرض فيسجد لكن ما تصل جبهته إلى الأرض، فحينئذ يقف عند هذا الحد، فيكون الجلوس لعجز عن القيام عن الركوع، إنما السجود يستطيع أن ينزل على الركبتين. ولهذا قالوا بأن الإنسان يصلي إذا صلى جالسا، صلى جالسا على الأرض ليس على الكرسي، لأنه يستطيع أنه وهو جالس يستطيع مثلا أن هو يقترب من السجود، أو يستطيع بعض الناس قد يكون عاجز عن القيام والركوع لكن لو ليس بعجز عن السجود، جلوسه على الكرسي جعله يومئ بالسجود وهو على الكرسي. ليه؟ لأنه قال أنا ما أستطيع أنزل. لا، طب لو كان جالسا على الأرض استطاع أن يسجد، لهذا قالوا لا يصح أن يجلس على كرسي، لأنه يمكن أن يأتي بالسجود إذا جلس على الأرض ولا يتعين الجلوس على الكرسي. تابوا يا أخوانا دي مسألة أعيدها مرة ثانية، بعض الناس عنده عجز عن القيام والركوع، تابوا السجود يعجز عن السجود لو كان جالسا على الكرسي، لكن لو كان جالسا على الأرض ولا يشق عليه الجلوس على الأرض لا يعجز عن السجود، فماذا يصنع؟ هو جالس على الكرسي وكأن صفة الجلوس لا تكون إلا على الكرسي، فإذا أراد السجود أومى وهو على الكرسي، لأنه لا يستطيع أن ينزل على الأرض من كرسي. طيب لو كان جالسا على الأرض استطاع الجلوس، هنا يتعين عليه أن يكون جلوسه على الأرض وليس على الكرسي، لأنه يستطيع أن يأتي بالسجود، فعلى ما يعين صفة في الجلوس ألا ويجلس على الكرسي ويترك الأصل والجلوس على الأرض، يجلس على الأرض متربع، فيكون الإنسان آتيا على خلاف الأصل ما عجز عنه فقط، وما قدر عليه يلزم الإنسان به. فهذا الرجل الذي يعجز عن السجود على الأرض يلزم متابعة الإمام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا على أي صفة كانت ولو لم يصل إلى الأرض، ولو لم تصل جبهته إلى الأرض وصلت بقى إلى ظهر أخيه، وصلت إلى قدمي أخيه، وصلت إلى نعال أمامه، وصلت إلى أي صفة المهم يفعل ما يستطيع، ولا ينتظر حتى يرفع الناس ثم يسجد، لأنه بذلك يكون قد ترك ركن المتابعة. نعم نعم اللي هو ماذا؟ لن يشوش، لن يشوش. والإماء لمن عجز عن ما هو أكثر من ذلك، بس ده مستطاع، مستطاع، وهذا مستطاع، مستطاع. فيكون ظهر أخيك الأرض، يكون ظهر أخيك الأرض وقدم أخيك الأرض. نعم ما في إشكال، إذا عجز عن السجود على الأرض ما في مشكلة. نعم نعم والله يا أخي الأصل في الكراسي هذه، الأصل أن يكون في كراسي صغيرة صغيرة بحيث إنسان يصطحب الكرسي ويقف في الصف حيثما وقف، هذا الأصل صراحة، هذا هو الأصل، وليس يخصص أماكن للجالسين، هذا لم يعرف. إنما العاجز عن صلاة قائما كغيره مأمور برص الصفوف ووصل الصفوف وأن يقف والمنافسة على الصف الأول وغير ذلك، هذا هو الأصل. نعم مع لا مع صحة الصلاة، لأن إذا كان يقتدي بالإمام من داخل المسجد صحة الصلاة، لكن هذا خلاف السنة. نعم
قال رحمه الله تعالى: ذكر المرء يزحم فلا يقدر. نعم. على ركوع
والله ما يعني ما قرأت فيها شيئا، لكن من جهة عملية الناس يختلفون في ذلك، والذي يظهر لي والله أعلم أنه بحيث إذا وقف كان مساويا للصف، بحيث إذا وقف كان مساويا للصف، يبقى المعتبر هو إذا دخل الصلاة وقف فلا يبدو بصدر، كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين لما رأى النبي رجل بديا بصدر فقال: أيها الناس لتسوون صفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. فهنا يكون الأصل إذا قام وقف يكون مساويا، فإذا كان بقى إذا جلس مثلا صار متقدم بقدميه، لأن يكون متقدم بالقدمين، فهذا لا إشكال فيه.
الشيخ ابن عثيمين
له. نعم. معناه إذا وقف يكون متقدما، العبرة ليست بأقدام الكرسي بأرجل الكرسي، العبرة بقدميك أنت، هذا الذي يظهر. لكن عموما يعني الأمر في هذا مثل هذا محل نظر. الجلوس طارئ، ولهذا حتى اللي جالس إذا جلس متربعا بدون كرسي لا شك أن بعض جسمه يكون بديا. طيب هل العبرة بابه؟ العبرة أنه نفس جسمه من أعلى يكون مساويا الناس، لكن على كل أمر في ذلك واسع. نعم نعم هذه مشكلة أيضا في مسألة الصلاة على الكرسي، إذا صلى وحده مع القدر أن يصلي مع الصف، إذا صلى وحده إلى آخر الصلاة، فهو يدخل في حديث أبي بكر: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا كان عنده القدر أن يصلي مع الصف. هذه من هذه مشكلة هذه المسألة، تخصيص مكان في الخلف، فعلا ممكن بعض الناس يصلي طيلة الصلاة وحده مع القدرة أن يصلي مع الصف، لهذا استبدلوها بالكراسي الصغيرة حيث الإنسان يعني ما يشق على الناس أو يؤذي الناس، وفي نفس الوقت يكون أيضا واقفا في الصف مع الناس، هذا هو الأولى والسنة. نعم لو ايه اي بس، لكن حتى الذي قال بوجوب التسوية ما ابطل الصلاة، الوجوب يترتب عليه الاثم تركه يعني. نعم
قال رحمه نعم. الله تعالى
نعم يعني الصوت يخرج من بطنه من فمه؟ لا 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 لا، لكن يضع مثلا على فمه شيء، شيء اللي كان يخرج الرائحة يجعل على فمه شيء يمنع الرائحة. وأما الصوت الصوت ها؟ ما في إشكال إن شاء الله، الناس يتحملونه.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في من دخل مع الإمام في صلاة الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإمام من صلاته، فقال الطائفة يصلي
ركعة. يعني هنا زادت حالة الركوع، في الباب الماضي كان في حالة السجود، طيب إذا زحم فلم يقدر على ركوع ولا سجود، هننظر بقى هل ابن المنذر قوله سيختلف في المسألة عن المسألة الأخرى أم لا. نعم. قال
فقال الطائفة يصلي ركعتين، كذلك قال الحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي، وقال الطائفة يصلي أربعة، كذلك قال قتادة وأيوب ويونس والشافعي وأبو ثور، وكان مالك يقول إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام فإن أحب إلي أن يبتدئ الصلاة يصلي أربعة. قال أبو بكر يصلي أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتيها.
طيب ما الدليل لم يدرك ركعة بسجدتيها مع القدرة، أو لم يدرك ركعة بسجدتيها للعذر؟ وهل يتصور مسألة ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال، هل كلمة لا يقدر بحال لا يقدر على الصفة الشرعية؟ بحال وارد، اللي هو أن يركع فيحني ظهره حتى يتمكن كل عضو محله السجود على الأرض، هذا نعم وارد، لكن بحال شرعي، في حال شرعي وهو ما جوزته النصوص، وفي حال واقعي، حال واقعي فعلا قد يعجز أنه يركع أو يسجد لزحام مثلا لنفترض، أما حال شرعي هل يتصور؟ حال الشرعي في الإمام ما استحن يومئ، يعني رجل واقف ما فيومئ برأسه لما بالرأس، طيب ما استحن يومئ لنفترض يبقى بقلبه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: صلي قائما فلم تستطع قدم، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقي. والعلماء قالوا حتى لو ما استطاع الإماء صلى بقلب، صلى بقلب يعني يقصد ينوي مع ذكر الأذكار بقى: الله أكبر ثم أقرأ الفاتحة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، وهو ينوي الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، كل هذا ولم يحرك شيء، يبقى ده حال شرعي مستطاع، حال شرعي مستطاع، يبقى في فرق بين حال شرعي او استطاعة شرعية وبين استطاعة جسدية، مثل المرأة التي ما معها محرم تستطيع جسديا ان تصل الى البيت بدون محرم، نحن نقول يشترط في الحج الاستطاعة، طب لو قال هذه المرأة تستطيع ان تصل الى البيت بدون محرم وتأمن مأمون معها رفقة نسوة ثقات ومع النسوة الرجال وتكون من ضمن النساء فهي تستطيع، فعلما نسقط عنها الحج نقول هي مستطيعة من جهة جسدية من جهة أمنية، لكن من جهة شرعية لا، غير مستطيعة، لأن الشرع ينهى أن تسافر من غير ذي محرم، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل امرأة تؤمن وليها من الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يبقى هي لم تستطع شرعا، مثل أنا وأنت نستطيع جسديا وبدنيا أن نعطي الدرهم بالدرهمين، لكن شرعا ما نستطيع هذا، يبقى نحن ممنوعون من جهة الشرع وإن قدرنا على هذا. كذلك هنا هل يتصور ذكر المرء يزحم فلا يقدر على الركوع والسجود بحال، من جهة جسدية ولا من جهة شرعية؟ من جهة جسدية، بس عندي شرعية، من جهة جسدية لا أستطيع أن أركع على أسجد، لكن عندي جهة شرعية وهي الإيماء، وما هو أدنى من الإيماء أو أعلى من الإيماء يعني كعذر، وهو أن أقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، وبعدين أقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى، ولو لم أستطع أن أسجد ولا أن أركع. فلهذا كلام ابن المنذر هنا يعكر عليه استدلاله في الكلام الماضي أنه استدل بنصوص الاستطاعة، فإذا لم يكن عنده استطاعة صحت الصلاة. يقول قال أبو بكر بقول عمر نقول لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلى قدر طاقة، هنا لم يكلف إلى قدر طاقة أيضا، ألا وهو الإيمان، ولو لم يستطع الركوع والسجود معه. يبقى يدخل معه على أي حال كان، فإذا عجز عن السجود أو الركوع أو ما وصحت صلاته، وصحت صلاته. ده لو عجز عن النطق صحت صلاته بإمرار الفاتحة وكذا على قلبه، مكلف بالصلاة، مكلف بالصلاة، ويمر هذا على قلبه يركع ويسجد وكذا، ويمر هذا على يقرأ الفاتحة في نفسه، يعني يمر على القلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكذا، ولا تسقط الصلاة عنه طالما أنه حاضر الذهن وفيه عقل، فإنه مناط التكليف، عقل وبلوغ مناط التكليف. فقوله هنا يقول اختلف العلم في من دخل مع الإمام في صلاة الجمعة فلم يقدر على ركوع السجود بحال، أنا ما أدري صراحة تصور كلمة بحال، بحال شرعي لا، في حال شرعي، بحال جسدي نعم، نعم، ولا بد أن نفرق بين هذا وذاك، وقد استدلت لكم تفريق بين الحال الشرعي والحال الجسدي والواقعي في مسائل. فالمعتبر هنا الحال الايه؟ الحال الشرعي. فالمرأة غير مستطيعة شرعا للحج إذا لم يكن عندها محرم، وإذا استطعت أن تصل إلى البيت عن طريق رفقة مأمونة. المرأة في عدة زوجها غير مستطيعة شرعا أن تخرج إلى الحج، وإن استطاعت من جهة بدنية أن تصل في أمن وأمان. فوجود الزاد والراحلة ينضاف إلى المرأة المحرم لعموم قول صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة بليل واليوم الآخر أن تسافر إلى معدن محرم، ولخصوص ما ورد في ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في حج مع امرأتك. فهذه النصوص دالة على أن المرأة ما تحج إلا مع ذي محرم، وأن السفر الحج كعموم الأسفار، ومن قال بالتخصيص فعليه الإيه؟ الدليل. فهنا فلم يقدر على الركوع السجود بحال إن قصدنا كجهة جسدية، طيب ما هو نفس المسألة، هيقول أصحاب القول إذا لم يستطع السجود بحال فإنه يصلي كذلك أربعا لأنه يكون قد ترك السجود. فلم يقطع ركوع السجود بحال حتى فرغ الإمام من صلاته، فقال الطائفة أن يصلي ركعتين كذا، قال الحسن البصري والنخعي والأوزعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي، وقال الطائفة يصلي أربعة. ما في حال ما يستطيع أن يصلي فيها أبدا إلا إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الجمعة أصلا إلى المسجد، حبس في بيته خلاص يصلي هنا أربعا، يصلي ظهرا، يصلي ظهرا حبس في بيته. إنما في المسجد ما استطاع أن يركع ولا أن يزهر وكذا، وكبر إمام خاص يكبر وواقف، ما أدرك مكان في المسجد خارج المسجد، طالما أمكن الاهتمام يأتم على أي صفة كان، ولو ما استطاع القيام كمان مش ركوع سجود. رجل كل اللي يقدر إن هو يعني يجلس جلسة القرفصاء بس، لا قادر على قيام ولا ركوع ولا سجود، خلاص إذا قال الإمام الله أكبر يقول الله أكبر ويستمع للقراءة، الله أكبر ركع الإمام يقول الله أكبر ويؤمن بالرأس، السجود يكون أخفض من هذا. يبقى هنا مستطيع شرعا ولا لا؟ فيبقى إذن الاستدلال بقوله تعالى فتقل ما استطعتم بحديث عمران صلى قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن استطع فقعدا فإن لم تستطع على جنب فمستلقيا كما عند النسائي، يدل على أن الإنسان يأتي بما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نعم نعم نعم. هذا ليس أي نعم
نعم
كيف عدد 16 ايه؟ ما معنى يا اخي مجاهد، ما معنى كلمة عدد 16 ايه؟ ما معنى كلمة عدد 16 ايه؟ ان الشرع لم يعتبر، تمام، مش عدم الصلاة الشرعية ان هو يسجد على وفق الصفة في الشرع، لا، يبقى هنا عن الصلاة الشرعية يعني ان الشرع لم يبح له، يبقى لعدم الصلاة. طب الشرع اباح، يبقى في صلاة شرعية. طيب الان العاجز عن الركوع او السجود، هو اجتهاده انه عدم الاجزاء شرعا لو ركع، يبقى غير الصاع الشرعية. الصاع الشرعية يعني الصاع باعتبار الشارع، فالشارع يعتبر. تمام. اين؟ ليه ينتظر؟ مأمور أن يدخل ولا غير مأمور؟ شرعا مأمور أن يدخل؟ مأمور أن يدخل. طب هو إذا دخل مأمور بصفة شرعية، طب الصفة شرعية إذا عجز، وردت الأدلة بأن العاجز لا يكلف إلا طاقته، خلاص يفعل طاقته. إنما إذا ترك الدخول مع الإمام مع القدرة يبقى خالف، فاتقوا الله ما استطعت، وهو مستطيع. ولهذا فاتقوا الله ما استطعتم، لا تخالف، اتقوا الله حق تقاته، لأن حق التقى هو موافقة الأمر. اختلفوا، فالترجيح يكون كالمسألة الأولى، قال يصلي ركعتين. نعم، الذي يظهر أنه هو يصلي مع الركعتين، وليصلى أربعة، يكون مدركا للجمعة، ويكون مدركا للجمعة. أما إذا قصد أنه ما يدخل مطلقا ثم يصلي ركعتين، يعني ما يدخل مطلقا ثم يصلي ركعتين، ويكون يعني الإعذار جعل له صلاة جمعة، هذا طبعا كلام أيضا غير مقبول. الجمعة مع الإمام، إذا فاتت مع الإمام فلا جمعة. ما هذا الذي يظهر، أن من قال بأنه غير يقدر، لأن مبنى أصلا على الخلاف السابق، ما هو نفسهم في الركوع فقط اختلف، فكيف بالركوع والسجود؟ فهو يبقى نفس الخلاف اللي هو وارد في مثل هذا. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد، واختلفوا في المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد،
ويكون الذي يظهر على كلمة صلاة ركعتين وصلاة أربعة أنه دخل بالنية، ودخل بالنية فينعقد هنا جمعته، لكن ما استطاع أن يركع ويسجد، فيأتي بركعتين بعد فراغ الإمام، مثل الذين قالوا يأتي بالسجود مع رفع بعد رفع الإمام من السجود، إذا رفع الإمام من السجود يأتي بالسجد، يبقى فاته السجود مع الإمام لكن يستطيع أن يأتي به، واعتبر صحة صلاته على القول هذا. كذلك هنا أيضا كلامهم يا عبد الغني، فقال الطائفة يصلي ركعتين، كذا قال حسن البصري والنخعي والعزيزي وأحمد وكذا، وقال الطائفة يصلي أربعا، هذا متصور عندهم في من يدخل مع الإمام، هو دخل مع الإمام، دخل مع الإمام لكن عجز عن الركوع والسجود مع الإمام. إيه نعم، لما عجز ينتظر حتى يفرغ الإمام فيأتي ركعتين ولا يأتي أربعا، هل يأتي ركعتين ولا يأتي أربعا؟ ولهذا قال هنا، قال أبو بكر يصلي أربعا لقول النبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتين، وإن دخل يبقى يصلي أربعة. طب والذين قالوا صلى ركعتين اعتبروا الدخول واعتبروا الإعذار، فيبقى هنا لم يستطع، ولهذا يصلي ركعتين باعتبار ما دخل مع الإمام في صلاته. نحن نقول هنا يصلي مع الإمام ولا يترك الصلاة مع الإمام، ولا يترك ركوعا ولا سجودا، لكن يأتي من الركوع والسجود بحسب المستطاع، مثل ما رجح ابن المنذر في المسألة السابقة. فما التفريق في الترجيح بين المسألتين؟ هنا يقول أبو بكر صلى أربعا للقول بما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتين، لم يدرك ركعة بسجدتين. تم الثاني أيضا لم يدرك السجود على الأرض، هنقول لكن أتى بالمستطاع، نقول هذا يومئ ويكون قد أتى بالمستطاع، فلا فرق بين أن يومئ وبين أن يسجد على ظهر أخيه، وحين يدل فرق بين ركعة ركعتين كذا، لأنه أتى من الصلاة بما يصلي. إذن تصور مسألة هنا عند العلماء يكون في من دخل الصلاة ولكنه لم يستطع ركوعا ولا سجودا، هل يصلي ركعتين بناء على الدخول أو يصلي أربعا بناء على عدم الإدراك؟ والذين قالوا بركعتين قالوا بركعتين ليه؟ لأنه ما استطاع أيضا أن يركع ويسجد فيأتي بركعتين كما قالوا في السجود يسجد بعدما يرفع الإمام لأنه متمكن أتيان بالسجود. أو طبعا طبعا نعم، أو يكون يقولون أو يكون كلمة بحال أنه حتى عاجز عن الإمام، الله أعلم. ولهذا كلمة بحال كلمة مجملة، لكن نحن نقول إيه تفسيرا، ما في حال يمكن ألا يأتي الإنسان بركوع وسجود. نعم على الوجه اللي هو ورد في الشرع على الأرض نعم أو على غير، لكن مطلقا ما في حال، لأن عندنا أنه لو وقف ولم يستطع حتى إيماء لو افترضنا فإنه يقرأ ناويا بذلك الركوع والسجود وهو قائم على ما هو عليه، مثل حال المستلقي الذي يكون على الأرض ولم يستطع حتى الإيماء فإنه يأتي بالصلاة ما استطاع. نعم 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 شيخ العثيمين. طيب اقرأ كلام الشيخ العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، وهي ما إذا زحم الإنسان عن السجود. قال في الروض: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. مثاله: إنسان دخل مع إمام الجمعة لكن الناس متضايقون، فلما أراد السجود ما وجد مكانا يسجد فيه، نقول يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجله. وقال بعض العلماء: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس، إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام العذر. وقال بعض العلماء: يومئ إيماء أي يجلس ويومئ بالسجود إيماء، لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر بخلاف التخلف عن الإمام، فإنه لم يأتي إلا لعذر. وهذا القول أرجح، ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد بعد الإمام. وأما القول بأنه يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه، وقد يقاتل المسجود عليه الساجدا، وقد يكون الذي أمامه امرأة.
هذا تعليل عليل ويتنافى مع قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت، وهو يستطيع أكثر من الإمام. نعم، هذا التعليل عليل، وهو أن من أمامه قد يضيقه. نفس المسألة، قد يقول قائل: لو أنت جعلت قدمك في قدم أخيك، بعض الناس يتضايق أصلا من أن تجعل قدم في قدم. نعم.
وأيضا السجود على ظهر إنسان
لا عبرة بتضيقه، هو العبرة بالشرع. نعم.
وأيضا السجود على ظهر إنسان لا تتأتى معه صورة السجود لعلو الإنسان في السجود،
لكن أتت معه صورة الاستطاعة المقدور عليه. نعم.
لعلو الإنسان في السجود فيكون وجهه محاذيا لرجله، وهنا الساجد أيضا يكون رفيعا. قال في الروض: وإن أحرم ثم زحم وأخرج.
ما يلزم الظهر، ما يلزم الظهر، الظهر القدم ما يستطيع. نعم. فيكون منتهى استطاعته شيء، خلاص الشيء ده حذاء، الشيء ده ظهر، الشيء ده قدم، المهم يسجد إلى أن يصل إلى حد لا يصل به إلى الأرض. نعم.
قال في الروض: وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح. قال الشيخ العثيمين: أي لو أنه زحم وعجز عن أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته لأنه فذ. والصحيح أن صلاته تصح لأنه معذور في الفذية، فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف ينوي الانفراد ويتمها جمعة لأنه أدرك
كما يصح له صلاة أصلا إذا دخل وقد تمت الصفوف أن يصلي وحده خلف الصف. نعم،
لأنه أدرك ركعة
فاتقوا لهم صلاة. ولأن العلماء على أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم،
لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة على المذهب، والقول الراجح أنه يتمها جمعة مع الإمام لأن انفراده هنا للعذر
فقط. يبقى ما أتم بمسألتنا هذه. نعم نعم عليه الصلاة
والسلام. وركعوا وسجد فسجدت واحدة وخمسة أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعهم وبعده السجود مكانها حين قام. قال الشافعي فكان لينا الله تعالى أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن المأموم حكم يمنعه اتباعه، وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه بنصف هذا العذر. قال الشافعي فلو أن رجلا مأموما في الجمعة رجع مع الإمام ثم زحم
زحم
فلم يقف على السجود بحاله حتى قضى الإمام السجود، تبع الإمام إذا قام الإمام فلم كانه أن يسجد سجد وكان مدركا لسجود الجمعة إذا صلى الركعة التي بقت عليه.
هذا أيضا كلام. إذا لم يستطع السجود كيف؟ على الأرض، ولا إذا لم يستطع السجود ولو بالإماء، ولا إذا لم يستطع السجود ماذا؟ أي نعم، عدم الاستطاعة. ما هي يا إخوان؟ لأن الشرع ورد بالسجود على الأرض، هذا الأصل. الشرع ورد بالإماء، الشرع ورد بما هو أعلى من ذلك إذا لم يصنع الإماء، لأنه أمر بالصلاة فتسقط عنه بحال، يعني بقراءة لسان. فلهذا نحن نريد وضعا لا يستطيع الإنسان من جهة الشرع أن يتابع الإمام، نريد وضعا لا يستطيع من جهة الشرع أن يتابع الإمام. من جهة الشرع ورد المتابعة من قيام، ورد المتابعة من قعود، ورد المتابعة من استلقاء، ورد المتابعة بالإيماء، ورد المتابعة بكل هذا. فمتى يتصور مثل هذا؟ متى يتصور مثل هذا؟ أما في صلاة الخوف فهم لم يؤمروا جميعا بالمتابعة، إنما جاءت الصفة أن يصلي طائفة وطائفة. يبقى هذه الصفة وردت في الشرع، دي الصفة الواردة أصالة أساسا وليس استثناء. وإذا كنت فيه فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، إلى أن قال ثم تأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا. إذن الشارع نفسه قسمهم طائفتين، قسمهم طائفتين. يبقى هذه وردت صفة في الشرع، خلاص هذا عند مندوحة من الشرع. لكن هنا الأصل أن يتابع، والأصل أن يأتي بالسجود على صفة الشرعية اللي هو على الأرض، والركوع على صفة الشرعية. طيب يخرج عن هذا بإيه؟ يخرج عن هذا بالأدلة التي هي فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى يبقى عندي أنا مستطيع على أي صفة كانت، أنا مأمور أن يأتي بالصلاة على أي صفة كانت طالما أنها مستطاعي، وعليه يدخل الإماء، يدخل الإماء، يدخل ما هو بعد الإماء من عدم الصلاة بعد الإماء، يدخل ما عدم الصلاة بعد الإماء. طالما أنا في المسجد مع الإمام أو أستطيع متابعته حتى من خارج المسجد، وجب علي متابعته على أي صفة كانت، على أي صفة كانت. نعم. لا يخالف إيه؟
قوله تعالى
لا، الصلاة ده وردت به السنة، لأن النبي كما عند البخاري لم يكن صحيحين لما صلوا خلفه قياما أو ما إليهم أن يجلسوا، ثم قال تفعله كما تفعل عاجة. لكن ورد حديث أيضا في الصحيحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر بالناس ودخل ثم صلى جلسا وصلى أبو بكر قائما، لهذا تنازعوا بقى في مسألة جلوس الإمام المأموم خلف الإمام، هل نسخ، هل محمول على حال يمكن جمع مع الأدلة وفرقوا فيها بين من إذا دخل الصلاة قائما ثم عرض له الجلوس أو دخل جالسا وهكذا. دي مسألة غير. نعم.
ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد. واختلفوا في المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد، فقال الطائفة يصلي أربعا، كذلك قال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، ويشبه ذلك مذهب الشافعي. وقال الطائفة يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق بن راهوية. قال مسألة.
طيب، يشكل على هذه المسألة إشكال. قال هنا واختلف المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد، فقال الطائفة يصلي أربعا، كذا قال الأوزعي وسفيان الثوري وأحمد محمد، ويشبه ذلك مذهب الشافعي. وقال الطائفة يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق ابن راهوية. الذين قالوا طيب يصلي أربعا استندوا إلى ماذا؟ ما أدرك الجمعة إذن يصلي؟ ليه يصلي أربعا؟ يصلي ظهرا. طب المسافر يصلي الظهر كم؟
ركعتين.
ها؟ أيوة، يصلي هنا لأنه تم هنا بمقيم، ومعلوم أن المسافر إذا تم بمقيم كانت صلاته كصلاة المقيم، يعني يصلي إيه؟ أربعة. يصلي أربعة لأن المسافر ما عليه جمعة، فإذا دخل جمعة صلى الجمعة انعقدت وصحت لو أدرك أناس يصلون. لكن هنا أدرك المسافر الإمامة المقيمة في التشهد، هل يصلي أربعا أو يصلي ركعتين؟ يبقى هنا يصلي أربعا لورود السنة بأن المسافر إذا أتم بالمقيم فإنه يتم. ولهذا المسافر لو أدرك الإمام المقيم على أي صفة كانت فإنه يصلي أربعا، لأن البعض يقول إذا أدركه مثلا وبقي ركعتين يكتفي بهذا، أو أدرك ركعة يأتي بركعة، إنما لو صلى من أول الصلاة يصلي معه أربعا. لكن السنة أن من ائتم بمقيم أتم صلاته. نعم، مسألة خلافية، لكن هذا صحيح لورود أثر ابن عباس تلك السنة. نعم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا قالها ابن عباس. نعم. أن يصلي إيه؟ الآن هذا نزاع آخر، يعني نزاع لو كان القائل بيستدل لهذا، هذا نزاع آخر اللي هو أنه يصلي ركعتين يعني وجوبا أو له رخصة أن يصلي أربعا، لكن لا خلاف عندهم أن السنة أن يصلي ركعتين السنة، لكن يكون هذا سنة باب الاستحباب أو يكون هذا واجبا. فمن استدل بالحديث أنه أصل فرضية الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وقرت في السفر قال بالوجوب، وجوب القصر، ومن قال بنادي السنة قال بالاستحباب، وعليه إذا صلى ركعتين هذه السنة، وإذا صلى أربعا أجزأته صلاته. نعم، لعله يكون منبني على مسألة الإيه اللي هو الأصل، وأصل خلاف هل المسافر صلى أربعا صلى ركعتين. نعم، لا يكون هذا إلحاق عام نفس حتى لو صلى وراء المقيم، يعني حتى لو صلى وراء المقيم. نعم.
لو قلنا بوجوب القصر،
نعم.
الفرق بين هذه الصوره وبين صوره رجل صلى المغرب خلف صلي العشاء هنا بينفصل وهذا ادى الواجب اللي بعد هنا المغرب واجب ثلاث ركعات وهنا الواجب عليه ركعات عند من يقول بدون ما الفرق
اللي هو اذا صلى المغرب يعني ثلاثه وراء امام هو بيتها باربع برابعه
اقول بيت ثلاث
اه
الواجب عليه هنا اللي بدا فرض مع المسافر الذي ياخذ بالوجوب في ركعتين ليس ان يقول بالمستحب لان يقول المستحب يقول لانه بيتابع هنا الامام المسافر وجب عليه ركعتين هنا لماذا الزمناه
لهذا على قول من يوجب يقول بكلامك هذا لكن قول الجمهور لا يقول بهذا الكلام ليه؟ لأن مسألة المغرب مسألة متفق عليها فإذا صلى المغرب وجب عليه أن يزيد على أربع ولا يكون قد زاد في صلاة متعمدة لكن هل له بقى أن يجلس حتى يسلم إمامه من رابعة ولا يسلم
من يوجب صلاة القصر لماذا نقول له تتم مع الإمام أنه وجب عليه
ركعتين نحن نقول من يقول هذا على قول من يوجب فأنت تناقش من يوجب ليس على أصل المسألة فلهذا اللي يقول اللي بيعتقد الوجوب حتى بغض النظر أن صلى وراء مقيم صلى ما وراء مقيم أبدا على كل الأحوال صلى ركعتين
فلو صلى وراء إمام هو يعتقد الوجوب في نفسه أن المسافر
هو ما له علاقة بالإمام وعلاقة بنفسه هو لو هو يرى الوجوب خلاص يسلم ركعتين نعم نعم لا بس هو دي يا عبد الرحمن في من لم يدرك المقيم إذا ما أدرك صلي كم أربعة فهذا في من لم يدرك فإذا لم يدرك وجب عليه صلى أربعة يعني المقيم صلي أربعة فهو ما أدرك مع الإمام لأن المقيم إذا تم إذا دخل مع إمام الجمعة وما أدرك الركعتين أياتي أربعة فلهذا نحن نقول يأتي هنا بأربعة لأن حكم المقيم نعم نعم نعم
هل من يرى وجود الركعتين في السفر يصلى خلف امام مقيم يكثر ام يقل؟
اللي يرى الوجوب يصلى ركعتين ما يزيد باي حال من الاحوال اللي بيرى حتى خلف الامام نعم قلنا بناء على أن المسافر إذا تم بالمقيم أخذ حكم المقيم فلم يعد مسافر يبقى يصلي أربعا بناء على أنه حكم المقيم لأنه حتى لأن المقيم نفسه صلاة الجمعة تختلف المقيم نفسه إذا لم يدرك ركعتين مع الإمام ركعة مع الإمام ماذا يصنع يأتي بالظهر ولا لا خلاص إذا يكون المسافر كالمقيم يأتي أيضا أربعا لا يصلي أربعا كما لو كان مقيم المقيم يصلي ركعتين الأربعا أنت لا تجمع له بين الحالين بين مسافر ومقيم هو صار حاله حال المقيم المقيم يأتي بكم بأربع إذن المسافر يأتي بأربع لأن لم يعد مسافرا بقى لم يعد حكم مسافر في هذه طالما أتم يبقى حكم المقيم فلما كان المقيم يأتي بأربع يأتي المسافر بأربع أنت بتقول بقى المسافر أصلا في حق ركعتين هنا لغي الحق هذا خلاص مثل المسافر حق ركعتين لكن لو أنه أدرك مع الإمام أي شيء من صلاته صلاة الظهر العصر المغرب العشاء تم بمقيمة طب لو سلم الإمام أو أدرك معه ركعة يأتي بركعة بناء على المسافر يأتي بركعة ولا يأتي بأربع بناء على أن المقيم يأتي أربع يأتي بأربع إذن هنا يأتي بأربع
قال مسألة واختلفوا في من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة
سبحان الله نعم
فكان الشافعي يقول يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات وفي قول أحمد يسجد سجدة إلا لم يكن
واختلفوا نعم
واختلفوا في من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة فكان الشافعي رحمه الله يقول يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات وفي قول أحمد يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية ثم يضيف إليها ركعة أخرى.
اختلف في من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، يبقى هو أدرك ركعة فالأصل أن يأتي به بركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم ذكر أن عليه منها سجدة، الركعة نفسها غير تم، يقول ذكر أن عليه منها سجدة. فكان الشافعي يقول يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات، يعني يتم ركعته هذه السجدة ويأتي بثلاث ركعات يكون أربعا لأنه ما أدرك مع الإمام ركعة كاملة. وفي قول أحمد يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية فيتم الأولى ثم يضيف إليها ركعة أخرى، فيصحح إدراكه بالركعة طالما أنه أتى بهذه السجدة قبل أن يأتي بالإيه؟ بالثانية. يعني هذه صورة سبحان الله، هو أدرك ركعة خلاص، أدرك ركعة بيضيف أخرى، يبقى يضيف أخرى. طيب لكن الركعة هذه ذكر أنه أن عليه منها سجدة لم يأتي بسجدة، فماذا يصنع؟ فالشافعي يقول يعتبر أنه ما أدرك ركعته وعليه يأتي بالسجدة يبقى عليه أربعة، لكن يصحح الأربعة إزاي؟ أما الركعة هذه يأتي بسجدة فيصححها ثم يأتي بثلاث، يبقى على قول الشافعي ما أدرك ركعته وبالتالي يأتي أربعة، لكن ما صفة الأربعة؟ يأتي بسجدة يصحح الأولى ثم يأتي بثلاث ركعات. عند أحمد لا، لو صحح هذه الركعة بسجدة فيأتي بأخرى طالما أنه لم يأخذ في عمل الثانية. ونستطيع أن نقول بيأخذ عمل ثانية ويصل إلى المحل، إلى المحل من الموضع هذا في الركعة الثانية مثل سائر الصلوات، مثل سائر الصلوات. وقول أحمد رحمه الله هنا هو الأقرب، قول أحمد رحمه الله هنا هو الأقرب، لأنه يكون قد أتى أدرك ركعة بإتيان بالسجدة يكون قد أدرك ركعة وبالتالي يضيف إليها أخرى. معنى ذلك أنه إذا ذكر السجدة بعد الركعة في التشهد ذكر أنه نسي السجدة الأولى، يبقى ماذا يصنع؟ يأتي بركعة ولا يأتي بثلاث؟ هو خلص أنهى الركعة الثانية. نقول في التشهد ذكر استجد من الركعة الأولى، ها؟ يبقى قول أحمد اتفق مع قول الشافعي هون، يعني يأتي بثلاث ركعات، يعني يكون تكون صلاته أربعة وليس صلاته ركعتين، تكون صلاته هنا أربعا لأنه أتى بالركعة الثانية ليس مع الإمام، يبقى الأولى بطلت، الأولى بطلت والثانية ليست مع الإمام فيضيف إليها ثلاث إيه؟ ثلاث ركعات. ولهذا أحمد نص على أنه إيه؟ إذا لم يشرع في عمل الثانية. نعم، ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال، حتى لو انتقل هنا في الصلاة ما في إشكال. نعم، مثل الحج، قالوا إذا حج عن أحد ولم يحج عن نفسه انتقل إليه. نعم،
ذكر صلاة صحيح. القوم،
نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحان الله يا أخوان، يعني ننظر إلى السلف العلماء حتى في اختلافهم، حتى لو ذهب الواحد إلى قول ضعيف لكن ما في هذه القرر قاعدة مهمة جدا يا إخواني، أرجو أن ننتبه لها في دقيقة واحدة، أن العلماء المعتبرين لا يذهبون إلى شيء من الأقوال إلا بدليل عندهم يصلح للقول به، هذا الدليل بقى راجح مرجوح قوي ضعيف هذه مسألة أخرى، لكن ما في عالم يذهب إلى شيء بلا دليل. وهذا رد على من يقول يا أخي دعنا من كتب الفقه، يا أخي كلهم يعتمدون على أقوال وآراء، يعتمدون على أثار ونصوص، هذه جناية على العلماء، جناية، جناية على العلماء، جناية. ما في عالم معتبر يذهب بدون دليل. ولهذا إذا جئت تنقل أقوال أنقل أقوال العلماء. هشام مثلا قال لإخواني في الدرس قولا، لا تنشر أنت في الأفاق ده هشام يرى كذا. هشام يا أخي، هشام هذا إذا رأى ما لم يره أحد من العلم من العلم فلا تنقل كلامه، لأنه حري أن يجعل في الزبالة. طيب قال ما قاله أحد من العلم، يبقى أنقل كلام أهل العلم، يبقى أنقل كلام أهل العلم. واحد بتصل عليه أمس، وإيش عندنا شيخ يقول يعني أنه ما يلزم أن الطلب من الكتب هذا لا إشكال فيه، ومسألة يعني الطلب على يد العلماء على يد الأشياخ هذا ما يلزم و يا أخي قلت له أريحني من كلام شيخ، هذا شيخ وكذا يعني عالم من المسلم. قل يا أخي، قال ابن تيمية، قال مثلا ابن القيم، قال ابن بزحة، قال الألباني، قال فلان، قال علان، عشان ننظر الكلام ده له موضع عند أهل العلم. إن ما في عالم يذهب إلى هذا إلا بدليل، يقول والدليل كيت والدليل كيت. يبقى بقى النظر، هل دليل عالمنا راجح أو مرجوح، دليل عالم صحيح أصلا أو غير صحيح. يبقى دخول الأقوال لتناقش أقوال العلماء، إنما تشغلني واحد عندك في عزبة قاعد يقول أقوال، والتاني عنده واحد في عزبة تاني عمال يقول أقوال، وانت بقى تنشر في نهبة ما شاء الشيخ يقول ويقولون يقولون يقولون يقولون. ايه، من هم الذين يقولون؟ من هم الذين يقولون؟ علماء معتبرون. يبقى ينبغي ان تفتح اذنيك، تفتح اذنيك لهذا الكلام، لو كلام عالم معتبر. ما في عالم يذهب الى شيء يا اخواني الا بدليل. الدليل ده قد يكون نص عنده، قد يكون الدليل ده مقصد عام في الشريعة، قد يكون هذا الدليل عام الصحابة، قد يكون هذا الدليل أيا كان مصدر مصادر الاستدلال المعتبرة عند العلماء. وده اللي كان نقله شيخنا الأطرم عن الشيخ ابن إبراهيم لما قال له قائل أنت يعني هذا كلام علماء وكذا وهذا مخالف الدليل، والله عز وجل يقول يوم القيامة ماذا جبت المرسلين، ما قال فلان وعلان. قال وترى العلماء يأتون من كيسهم، يعني هل العلماء يأتون بأقوال من كيسهم؟ فما في عالم كتب الفقه كلها قائمة على الأدلة، كلها قائمة على الأدلة، لكن الأدلة هذه ما هي؟ إنما تلغي كتب فقه وتقول ده آراء رجال، آراء رجال. يعني في عالم أتى بمحض رأيه العاري عن الدليل، العاري عن النص ماشي، لكن الدليل أعام من النص وإن رجع إلى النص. الدليل ده مقصد عام، الدليل ده قياس، الدليل ده قول صحابي، الدليل ده درء مفسد أيا كان، لكن ذهبت أنا إلى دليل، ذهب العالم هذا إلى دليل. يبقى بقى أن تناقش دليل العالم، دي مسألة أخرى. من هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله في رسالته رفع الملام أعذار الأئمة في مخالفة بقى النصوص، أعذار في مخالفة النص، وليس أنه ما له عذر في مخالفة النص. ولهذا نص إن ما في إمام من الأئمة قرر مخالفة النص أو أتى بكلام يخالف النص إذا ظهر له، لكن قد يكون النص لم يصله، النص وصل وهو ضعيف، النص وصل وعنده إن النص ده مخصوص بكذا، النص ده أيا كان بقى من الأمور التي يناقش فيها كلام إيه أهل العلم. لكن يا أخواني كتب أهل العلم المعتبرين في الفقه في الحديث في كذا كلها يا أخواني كتب معتبرة وينبغي أن تدرس. ولهذا أنا أستفيد من خلاف علمائنا ولو كانت الأقوال ضعيفة في عند البعض، أستفيد من هذه الأقوال الضعيفة. أولا استفدت أن هذا يمكن أستدل به لكن هذا ضعيف، مثل ما أنا في الحديث أستفيد من تضعيف العلماء لحديث معين استفدت. ولهذا كان العلماء يحفظون الصحيح والضعيف، المحدثون يحفظون الصحيح والضعيف. أما حفظ الضعيف ليه؟ لمعرفة أنه ضعيف فيتقى، فيتقى. وأنا أيضا حينما أنظر في كتب الفقهاء وأعلم أن الكلام هذا مثلا قول ضعيف الاعتماد على كذا، استفدت فائدة. لو أورد علي أحد هذا الدليل استفدت من كلام العلماء أن هذا الدليل ضعيف أو أن هذا الدليل مخصوص أو أن هذا الدليل ليس في محل نزاع أو إلى آخره، فأنا مستفيد. فكلام العلماء المعتبرين هذا يستفاد منه جملة وتفصيلا، سواء كان صحيحا أو كان ضعيفا يستفاد منه. إنما كلام أمثالنا لا ينبغي أن ينقل في الأمة، لا ينبغي يقال قال هشام قال فلان قال علام، كل واحد بقى عنده واخد له شوية في عزبة من العزب ولا في مركز ولا في محافظة، أنا لا أقصد يعني كعزبة، يعني واحد لا ليس هو من أهل العلم الذين يحال عليهم، واخد بالك، إنما أنت تنقل كلام أهل العلم، إحنا مجتهدون يا أخوان، إنما أنت تنقل كلام العلماء وترجح من كلام العلماء، فإذا أنقل كلام العلماء، أنقل كلام العلماء، مش أجلس أنا وعمال أقول كلاما وكذا وفي النهاية ومثلا كلام ابن حزم هو كلام مالك أو هو كلام كذا ولا تحيل على هذا، لا، قل لي هذا الكلام كلام مالك بحيث ينقل الطالب عني كلام مالك، مش ينقل الطالب عني كلام هشام، كلام هشام يبقى هشام بيعارض محمد حسان، احنا بقى محمد حسان ولا مع هشام؟ مين هشام اصلا ومين محمد حسان؟ ان كان هشام يقول ما قاله السلف يبقى لا عبره بما قاله حسان لكلام امام كلام السلف مش امام كلام هشام، ولا حسان يقول لك انا اشهر من هشام وهشام رجل وانا رجل اشهر في الامه منه، واذا هشام قال ده انا بقالي 36 سنه بدعو هيقول حسان وانا بقالي 40 سنه، فهل هي بالادميه ولا هي بالشهرة ولا هي بإيه؟ هي بالكلام الموافق للأدلة بفهم أهل العلم، بفهم أهل العلم، يبقى في كلام معتبر ينقل حريم أن يناقش ده، والله كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، آه والله هذا كلام ابن القيم في الزاد، والله هذا كلام ابن باز في فتاوى ومقال، والله هذا كلام الألباني في السلسلة، يبقى حينئذ حط الكتاب واحترم نفسك وشوف بقى ده كلام معتبر هيناقش، يبقى بقى تاخذه ما تاخذه دي مساله اخرى، انما المشكله الذي كثر الخلاف في الامه انك تقول هشام بيقول يوم واحد تاني يقول لك ورسلان بيقول واحد تاني يقول لك طلع زهران بيقول واحد رابع يقول لك وحسن ما عملنا كمان 100 قول في مصر ولا قول واحد منهم كلام علماء يستطيع ان هو الواحد يقول افتى فلان او هذا اجتهاد فلان، وهذا من قصر الباع، انما كلام العلماء واحد ثاني بفتوى لبعض مثلا واحد من اهل العلم يعني زي حالتنا يقول مثلا ان الجمعه ان السنه انك انت او الذي عليه السلف انك انت ما تقول تخرج الحديث على المنبر مثلا تقول مثلا الحديث رواه البخاري او كذا، لان لو نظرت الى كتب الخطب المتقدمين لا تجد فيها رواه البخاري او رواه مسلم، انت بتقول هذا الكلام، الكلام هذا فهمك أنت ولا فهم العلماء؟ إن كان فهم العلماء انقل لنا كل ده مثلا الكلام من العثيمين قال، نقوم ننظر بقى كلام العثيمين، ننظر هذا الكلام مثلا ابن تيمية، نقوم ننظر كلام ابن تيمية، لكن ما تأتي أنت باجتهادك جزاك الله خيرا ونفتح قولا في الأمة جديد اسمه هل السنة، هل لو أنا قلت على المنبر رواه البخاري بمخالف السنة وقال ده فينا ده حضرت البعض أنه مثلا قال الحديث مثلا كمان ضعيف وأرنه غير ضعيف، يعني كمان ده أشد إنكارا، طب أنا الآن لأمتي لما أقول الحديث ورد في الصحيحين بل الحديث في البخاري لما أجي في مسائل بقى الخروج حديث في البخاري حديث في مسلم متفق بر وآل كل بر وطن، أما أجي أناقش أنا على المنبر الناس جاية جايبالة أثر ضعيف وجايبالة حديث ضعيف وجايبالة فهم مطعون فيه، ما هو نفس المسألة برضه هنقول ما ذكروا خلاف أهل العلم على المنبر مثلا، يبقى اللي ذكر خلاف على المنبر يبقى مخالف، المراد من الخطبة موعظة وبيان، هذه الموعظة والبيان يختلف باختلاف الناس، إلا إذا علماء قالوا هذا الكلام ماشي ماشي، يبقى نقول كلام فلان كلام علان، يبقى نستطيع أن نقول هذا الكلام كلام علماء نناقشه، هذا نريد يا أخوانا نحن نصل إليه، بارك الله فيكم، فائدة استفيدوها، إنما الحري أن ينظر في كلام العلماء، كلام العلماء، فهشام هيقول لطلاب اليوم قولا ويرجحه على عينه على الرأس يا عم هشام، لكن يكون ده كلام مين؟ يبقى هشام رجح كلام مالك، هشام رجح كلام الشافعي، هشام رجح كلام فلان، يبقى تنقل للأمة ده كلام الشافعي وكلام علان، وبالتالي تجلس مع شيخك 20 سنة لا تنسب له قول إلا إذا كان هذا من باب استطرادك مع ناس وهذا كلام شيخنا وكذا ما فيش إشكال، بس إن تمشي في الأمة بقول شيخ فقط ده مصيبة كبيرة جدا، سواء أنا حجبت عنك إن هذا كلام العلماء يبقى دي خيانة أو قصور في العلم أو أن تتعبد بكلام هشام فقط، يبقى هشام ما ربك لأنه ما تربى أصلا، كيف يقول هشام كلاما لم يسبق إليه؟ كلاما ليس كلام أهل العلم. يبقى كلام أهل العلم أنقل كلام أهل العلم، وهذا كلام شيخنا ماشي ما في إشكال، هذا كلام شيخنا ما في مشكلة. إنما واحد يقول لك بيقول الشيخ إن يعني إن ما ينزلش طلب على دي الأشياخ. يا ابني الأمة متفقة على إن، قلت له أحمد هذا في أجل من أحمد من الأئمة الأربعة؟ ما في أجل من أحمد، ومع ذلك طلب على دي مين؟ طب مالك طلب على دي مين؟ طب البخاري يا ابني لما جاء يقول عقده نقل عن مين؟ لكن كون الطالب اللي عندك ده ماله أشياخ يوم يقاعد قاعدة في العلم ألا وهي لا يلزم شيخ لأنه ليس له شيخ. طب ما يقول يلزم الشيخ، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، واحد تسنى له يرحل، احنا اخواني عيال على كتب اهل العلم. لكن اقاعد مثل العلامة الالباني اللي كل واحد يقول لك الالباني ماله شيخ، الالباني لما جاي يقاعد قاعد الشيخ وقال انا ومحمد ناصر الدين الالباني مثال، قال كلاما هذا معناه فاتني اشياء نظرا لانني لما اخذها من المشايخ رحمة الله عليه سبحان الله. ولهذا ليه الرجل هذا له سبحان الله قبول يعني عجيب، لأنك ينطلق من ديانة أصاب أخطأ لكن ينطلق من ديانة على قاعدة العلم. يبقى الألبان ما عادش بقى يلف ويدور ولا يلزم ولا يلزم، مش بقى ابن باز اللي أصل لأنه يتلقى على المشايخ، وابن عثيمين اللي أصل يتلقى على المشايخ، إنما الألباني ده مثلا محروم من كثرة المشايخ مثلا ما عنده الوقت، فصار يقعد قاعدة جديدة في العلم ألا وهي لا يلزم. لا يلزم يلزم، إنما تنتفع بالكتاب مذاكرة مع الشيخ ما فيش إشكال. فاحذروا من خروج هذه الأقوال التي ممكن تخرج من بعض الناس لم يسبق إلى الواحد. يبقى هشام يضع في الأمة كلاما يناقش أو كلام العلماء. لما أنا أقول يا أخي أنا كلامي في هذه المسألة إجماع العلماء، أنا كلام في هذه المسألة كلام مالك كلام الشافعي كلام فلان كلام علان، يبقى أنت تتكلم مع العلماء في هذا الكلام، يبقى كلامك مع كلام العلماء. لكن طالب يتربى عندي 20 سنة وفي النهاية شيخ بيقول شيخ بيعيد زي اللي بيأصل السرقات العلمية تأصيل جديد لما وقع، كان قبل ما يكون له سرقات ما شاء الله تبارك الله، والسرقات والحرف والكلمة والعبارة وإلى آخره. طب لما تم اكتشاف السرقات يا أخي ابن كثير الشوكاني نقل من ابن حجر نقل الشوكاني كذا، الشوكاني نقل من حجر كذا، يا أخي ده السعدي نقل كلام ابن تيمية ولا ابن، يا ده مسلم نفسه صحيح وأخذ من البخاري، ما شاء صار عند 1000 دليل إلا 50 دليل على يعني كل السلف صاروا يسرقون من أجل جنابي أنا وليسقط جناب السلف. ومسألة بقى بركة العلم العدو باب استحباب يعني باب بركة، دي بركة. والذين قالوا انه لا 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 هذه سرقة اخطاء، والذين قالوا السرقة اخطاء، والقول الراجح اللي هو بقى اللي هو بقى مقاس 46 اللي هو مقاس هو بقى شاف ايه حالته بالضبط 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 وراح وضعه. لكن حال العلماء فهذه فإذا يا إخواني انتبهوا ليها بارك الله فيكم، فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة جدا. العلماء قالوا نقش مسألة تعدد الجمعة ماشي، العين على الرأس والأصل وعدم التعدد والأصل كذا كذا كذا، وانتصرت مساجد الجمعة هنا وهناك. من اللي قال لازم نبحث إلى المسجد القديم؟ يعني أنا عندي مساجد في الرياض والعلماء هم اللي بيفتوا بهذا، عندي مساجد في الرياض 1000 مسجد، من اللي قال لازم نروح مسجد الديرة المسجد الكبير مسجد عبد العزيز آل الشيخ؟ من هو اللي قال هذا من العلماء؟ أمشي وراه أو أناقش كلامه. من اللي قال من العلماء عبد الرزاق حفيف عاش في مصر ومحمد حامد فقعت في مصر قال كل جمعة الناس بطلة إلا المسجد له؟ يبقى أنا منزل القاهرة أسأل عن المسجد القديم أو أسأل عن أول مسجد منزل القاهرة، وهل يا ترى القاهرة بعد ما صارت محافظات وهي متخمة حكمها حكم يعني مصر القديم ولا كل محافظة لها حكم خاص؟ فيبقى جغرافيا دي نهاية اكتوبر ودي بداية الجيزة جغرافيا، اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ افضل ابحث المسألة لغاية ما الجمعة تفوت ولا اعمل ايه بالضبط؟ بنشوف العلماء فهموا هذه المسائل ازاي، تعاملوا مع الاقوال دي كيف. واقول قال العلماء ثم بعد ذلك نناقش بقى كلام العلماء، نناقش كلام اهل العلم. يبقى اذا الكلام الذي يعتبر والكلام الذي كله حظ من النظر يوزن في الأمة ويسمع ويناقش كلام العلماء. وأنا أقول لكم فتوى خاصة بهشام البيلي، من نقل كلمة كلام لهشام البيلي لا تناقشه، هشام البيلي فقط ده كلامه لا تناقشه، لأن أحد أمرين، إما أنه كلام لم يسبق يبقى لا يناقش أنه باطل، وإما أن الكلام مسبوق به يبقى أذكر من سبقه، يبقى تناقش كلام ابن تيمية ولا نقش كلام مالك ولا نقش كلام الشافعي ولا نقش كلام ابن رجب ولا أحد من العلماء، لكن تجلس تتنحر مع الناس ده كلام هشام البيلي كذا، كلام هشام البيلي، يبقى شيخك هشام البيلي لما وقع في شيء بدون عزم قالك خلي بالك إذا كان وإذا كان يبقى امشي ورا هشام البيلي، لا، لكن تذكر الكلام عند أهل العلم، الكلام عند أهل العلم، الضابط عند أهل العلم. هشام البيلي ماله شيخ يبقى يقعد الملزم شيخ، هشام البيلي شيخ جالس بقى طول النهار ما هوش غير كده، يا جماعة اللي ما أخذ من شيخ ما تجلسش عنده، ولا يجوز النظر في الكتاب بدون شيخ، لا يجوز النظر في الكتاب بدون شيخ، والعلماء قالوا الانتفاع من الكتاب، بس الانتفاع من الكتاب لا يغنى عن الشيخ، انتفع بالكتاب مع الشيخ، الشيخ علمنا الكتاب، وإلا ما في أحد إلا ويقرأ في كتب أهل العلم، لكن بقواعد العلماء الذي تربيت أنا على أيديهم. وفي فرق بين حال اختيار وحال اضطرار، أحوال. يبقى الكلام الذي ينقل ينبغي أن يكون كلام مين؟ كلام أهل العلم، حتى ولو كان ضعيفا، وأنت ترى أن كان راجح بالنسبة لك يبقى كلام يعتبر، قل هذا كلام العالم، كلام الإمام، كلام فلان، كلام علان إلى آخره. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل يجوز أخذ العلم عن أخذ القرآن عن قبور العلو الإسناد؟
عن قبور العلو الإسناد؟ هل يجوز أخذ القرآن عن صوفي العلو الإسناد؟ نقول لا يجوز أخذ القرآن عن صوفي لعلو الإسناد. علو الإسناد، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ما لا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. علو الإسناد مثل الجليس الصالح وجليس السوء، هذا علو الإسناد. فلعلو الإسناد لا يجوز أن تأخذ القرآن على يد صوفي لعلو الإسناد. علو إسناد القراءة ولا علو إسناد النص الشرعي؟ أنا رايح للشيخ بنص ولا رايح للشيخ والشيخ هو النص؟ إيه علو السند اللي أنا هأخذه؟ إيه السند اللي معي؟ السند اللي معي سند القراءة اللي ترجع إلى ابن الجزري أو ترجع إلى أبو عمرو الداني أو ترجع إلى كذا، علو السند اللي أنا رايح أخذه هذا، علو السند هو علو سند القراءة ولا علو السند الأصل وهو حكم التلقي على يد أهل البدع؟ علو السند الأصلي اللي هو حكم التلقي عن أهل البدع، هل يجوز؟ ما يجوز. يبقى إلغي بقى كل إسناد بعدي، كل إسناد تحت هذا الإسناد تلغيه لأنه مخالف للإسناد الإيه؟ الأعلى. وإلا أنت رايح مخالف للنبي ورايح مخالف السلف الذين يقولون بعدم جواز التلقي على يد أهل البدع، تقرأ 30 جزءا على قبور يد قبور الصوف، ممكن نقول لك يا الله أنت النهاردة ببركة سيد الدسوقي ببركة سيد البدوي، تقول لا دي هذا لا يجوز يا عم الشيخ، هذا شرك، أعوذ بالله الشرك، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى، أنت بتعمل إيه؟ مد إيه؟ وقصر إيه؟ وجزر إيه؟ وخذ الإسناد الأول، طهر اعتقادك أولا، ما يجوز هذا. تبرأ من هذا لما تبرأ؟ تبرأ من هذا المبتدع؟ تبرأ. كيف تبرأ وانت بتاخذ 30 جزءا على يدي؟ فأتقنت أحكام التجويد ولم تنطق ولم تتقن أحكام الاعتقاد المقدمة على هذا، فليس العلم بكثرة رواية الكتب ولا بكثرة القراءات هذه. أولا كل القراءات دي كلها على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب، وجه الاستحباب ده نوع من العلم، ينبغي أن يكون في الأمة وكذا، وأنا أخذه من باب استحباب، فإن وجدت رجل سنة الحمد لله نور على نور، إذا ما وجدت رجل سنة خلينا على حفص، أنا بتعبد الله عز وجل بقراءة، مأمور أنا بهذا، أتعبد الله بقراءة، بقوم صلاتي بقراءة، بصلي بالناس بقراءة، بتعبد الله بقراءة، بطلب بقراءة، في واجب عليك أكثر من هذا؟ ما بواجب عليك أكثر من هذا، لكن الواجب عليك هجران أهل البدع، تعال أكلمك كلمة لأيوب قال ولا نصف كلمة، يبقى ولا نصف كلمة تقوم تأخذ منه 30 جزءا بالقراءة ولا نصف كلمة؟ ابن سيرين قال له قال الله رجلا نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال له جليس: ما منعك أن تسمع الآية وتسمع الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو يقرأ الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبه. قد يقول: أنا هل ألزمه أن يتكلم في المنهج قط؟ أولا ده مستحيل، الإنسان ابن منهج. أنا لو على المنبر ودخل واحد إخواني هضع له جزء، ده منهجي، ده بيسري في 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 عروقي المنهج هذا. الإنسان ابن منهجي. أنا لما أجي لو أنا مدرس نحو وأدرس لك الجملة مثلا خبر الجملة، هقولك الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، يبقى الجملة هنا الخبر هنا جملة إيه؟ فعلية، علم القرآن. هجيب لك أنا الرحمن علم القرآن، الرحمن يلا اعرف، الرحمن على العرش استوى، هحرم هذا. لما أجيب لك بقى مثنى وكذا، لما خلقت بيدي، منهجي هدخله لك في كل شيء. رجل اللي بيبيع طول في اسكندرية، الأخ قبله اللي كان بيقول إيه يا هاني؟ انت راجل امير. الاخ بيقول انت راجل امير بيبيع طيب، قال له ما عادش امير. قال يعني دخل في المنهج ما عادش امير شرعي، هو عنده مش ما عادش حد امير يعني طيب. والله يا اخواني لا يمكن. عمران ابن حطان مش لما تزوج المراه خارجيه ها وكان على السنه صار ايه؟ خارجيه سكته. وفي زوجة فاضية من الطبخ والكنس، قد أخوك قال كده أتزوجها إخوانية، زي ما قال حازم شومان أنا زوجت إخوانية وأنا سلفي. والله أنت إخوان أكبر منها سلفي. العمال تقول مصر كانت إيه قبل حسن البن؟ مصر كانت إيه؟ كان في خير ونعمة ورخاء والله. فحسن البن أحد موارد الفساد في مصر، مش موارد الله. يبقى ده مش إخواني، ده مش إخواني. زي أخي بيتصل على أمس يقول له فيه واحد يعني جرع بس عنده فرح، هو الحقيقة مش إخواني. اللي مش إخواني ده بقى خد ترجمته، واحد بعد الثورة قطع يصلي مع الأخ ده في المسجد عشان كلامه في عدم جواز الخروج، وجار المسجد ولا يصلي فيه إلى اليوم، 7 سنين 8 سنين ما صلىش في المسجد. مش إخوان، مش إخوان. صحبته إخوان، لا مش إخواني. يعني صحبته وما بيصليش في مسجده وكل ده ومش إخواني. مش إخواني بقى عند مين؟ عند علي جمعة ولا مش إخواني عند السلف الذي هو يعرف رجل بخرجه مدخله، الذي هو من بطانته من بطانته القدري؟ إذن قدري. من خفيت علينا ألفت بدعته لم تخف علينا ألفت. كوني أروح لرجل صوفي وأخذ عنه هذا، هذا جهل بمنهج السلف، ده أقل رتبة تقال فيك أن أنت جاهل والجاهل ينبغي أن يتعلم. يبقى الإسناد الأعلى ليس إسناد القراءة، إنما الإسناد الأعلى هو إسناد السنة إخواني، التي تتحكم في كل اختيار عندي. أنا بتزوج المرأة هذه بإسناد السنة، أنا بأقرأ العلم القراءة على هذا بإسناد السنة الأول، بتلقى العلم عن فلان بإسناد السنة الأول. إنما العلماء قالوا لا يرد الحق ولو جاء من مبتدع، ما فيش إشكال. رواية المبتدع على تفصيل ما فيش إشكال، إنما التلقي عن أهل البدع هل هذا يجوز أم لا؟ العلماء على هجرانهم، ومن أعظم الهجران هجران هؤلاء في التلقي وهجران هؤلاء في الكتب التي ألفوها وصنفوها أن يقرأ فيها. ينبغي هجر هؤلاء لأن هذا تعظيم. وبعدين لو رأك رجل وأنت تجلس عند هذا الصوفي، طب أنت بتقول أنا عندي محترز، أنا بأخذ القراءة ولا أخذ العقيد. طب رأك رجل فماذا يقول؟ هيرى هشام البيلي جالس عند رجل خارجي بيرى الخروج على الحكام، هقول لك بس لو كان الخروج هذا حرام لما جلس هشام البيلي عند هذا الرجل، إذن خروجه حلال. مثلما قال أبو قلابة لمسلم بن يسار، مسلم بن يسار في فترة أشعث لم يضرب بسيف ولم يطعم برمح ولم يرمي بقوس، ولهذا بيحمد الله لأبي قلابة، أحمد الله أنني لم 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 لم. فماذا قال أبو قلابة؟ قال لكن رآك رجل فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل. يبقى قاتل بسبب وقفتك أنت وإن لم تتكلم. فبكى مسلم حتى رق له أبو قلابة رحمهما الله تعالى رحمة المسيح. يبقى الإنسان عنده الإسناد. انتبهوا يا إخواني، وبهذا يجاب عن مسألة أخذ علم النحو على يدي مبتدع، أخذ علم القراءة على يدي مبتدع، أخذ علم الفقه على يدي مبتدع. ما فيش في بلدي أحد من الفقهاء أو من القراء. خلاص مو بلازم علم القراء يا شيخ، بس أنا عندي حتى عايز أتقن حفص. مو بلازم تتقن حفص، كن متعتيعا فلك أجران، لكن لا تتلقى عن مبتدع فعليك وزران. قال العثيمين: وزر التلقي هذا ووزر من يغتر بك. يبقى أقرأ قراءة لك فيها أجران ولو كنت متعتيعا، ولا تقرأ قراءة يكون عليك فيها وزران، وزرك ووزر من يقتدي بك. واضح يا إخواني؟ يبقى الإنسان إسناد السنة أولا. لقيت لما جاء البخاري يضع اعتقاده قال: لقيت أكثر من 1000 رجل. يبقى إسناد السنة يسبق البخاري، إسناد السنة يسبق أبي زرعة. حكمنا على أبي زرعة بأنه سنة، رجل سنة، بما سبق من إسناد، بما سبق من إسناد. سموا لنا رجالكم اللي أنت هتتلقى عنه، سموا لنا رجالكم. يبقى الأول سمي لنا من هو من أهل السنة، اجلس. أهل البدع إن أبي نفس، وإلا والله إما نحرق ثيابك وإما أن تجد منه أخبث ريح، ريح صوفي. صوفي وجالس أنا أتقن مدود وخروج والمخرج ويتقن حرف أن تخرجه من مخرجه ليه الصحيح. أصل الهمس، أصل صفير الصاد، أصل تكرار الراء. يا أخي يا أخي لو كررت الراء يا أخي، ويا أخي لو الصاد لها صفير يا أخي، هذا خلاف أولى بس كذا خلاص، هذا خلاف أولى. لكن خلاف العقيدة إنك تجلس عند الرجل بيتقن حروف هذه وفي النهاية لا يتقن أحكام القرآن ولا عقيدة القرآن ولا عقيدة القرآن. أول ما يجيك بقى قال الذين غلبوا على أمرين اتخذنا عليه مسجدا، هيقول لك بقى مش عارف. والله لو ضحك، والله لو ضحك، شوف عند الآيات فقط، والله لو بس هذا رأسه. هذه دعوة يا أخوان، هذه دعوة. ما تقول واحد يمر عليه 30 جزءا ولا يظهر منهجه؟ أتحداك، أتحداك أن يمر عليه 30 جزءا ولا يظهر منهجه، أتحداك. احنا الحمد لله أخذنا من مشايخنا القرآن. الواحد بيدخل مع كل شيخ قصص يا أخوان، مع كل شيخ، مع كل شيخ قصص. يعني ازاي 30 جزء ده مر بها مؤكلة ومشاربة وصفار ويحكي لك وتحكيله. عرفنا حياة مشايخنا لما خد عنهم القرآن، كل واحد من دول عرفنا حياته، كل واحد من دول تعرف حياته. انت ما تيجي تقرأ عند هشام البيلي 30 جزء، والله انا تعالي المغرب هبقى في المكتبة، دخل علي ابني، كلمت ابني، جي واحد زارني، واخد بالك مبتدع ولا مش مبتدع، رجعت معاه في السيارة، شغلت أنا واحد في المسجل، المسجل ده الواحد ده مبتدئ واحد سني، هتاخد مني كثير. والإنسان دايما يعني الغالب مجبول على محبة من يتلقى عنه، خصوصا بقى لو كان كمان المصيبة أن يكون عابد، المصيبة أن يكون خلوق كمان، المصيبة أن يكون رجل إيده سيالة، إيد مش عارف ده لفلان، تيجي تعيد تلاقيها 500 جنيه ما شاء الله أو 5000 جنيه. يا شيخ والله أنا عندي بنت، خلاص يعملوا شيك مش عارف إيه، ده المصيبة كمان، لأن بهذا سيأسرني. ده أنا جاي من عند الشيخ هشام مثلا ما بيعطيش واحد 5 جنيه، واخد بالك؟ ده أنا رجل رحت مش عارف إيه بورتون وببني، وأكيد هو معاه أصلا فلوس كتير، ما رضاش الدين، مرة جلع في بيت 3 دولار، يعني ما يعني معوش طن حق طن أسمنت، زي ما إحنا بنحكم على الناس كده، ممكن بعضنا كده، بعضنا كده، واخد بالك؟ يعني معقول الاخ ده، الاخ ده ما عدي شايف بعالج ابني ما اداليش حتى مره 500 جنيه، وكانه واجب. الاخ ده ما حضرش ميتم ابويا، وكانه واجب، تمام. لا ده بقى رجل ما شاء الله ايده سياله، رجل منفق، رجل صاحب احسان، رجل صاحب خلق، رجل صاحب كذا، رجل صاحب عباده. دخلت تقرا عليه ضحى، قعدت ساعه ونص لغايه ما خلص الركعتين بتوعه، وفي النهايه تقول ده هو مبتدع، واخد بالك؟ تبقى مشكلة يا إخواني، هذه مشكلة. فلهذا لا يتلقى عن هؤلاء، هؤلاء جرب. وإذا كان لفساد جسدك أمرك النبي، لا يورد مصح على ممرض، لا يورد مصح على ممرض. الصحيح ما تدخلش على المريض لئلا يهلك بدنه، فكيف بقلبه؟ يبقى الصحيح السالم من الشبهة والشهوة نورد على المنغمس في الشبهة والشهوة يبقى هيمرض ولا لا؟ يمرض.
ورد على الشيخ ربيع يقول على الكلام هذا. الشيخ ربيع يقول من كان سلفيا أو درس مادة جغرافيا أو حساب رأيت المنهج السلفي ينضح في دروسه وجلسه.
صح. يعني الشيخ ربيع يقول لو كان سلفيا رأيت المنهج ودرس الجغرافيا أو الحساب هتلاقيه إيه؟
ينضح.
ينضح. هذا صحيح. والله هذا صحيح يا إخوان. والله هذا صحيح فعلا. لو درس الجغرافيا. لو درس انا كنت كندرس لغه عربيه اول ما اول شهر درست في اول شهر درسته في حياتي اول شهر درسته في حياتي درست مع مدير ما رات عيني مثل كان مدرس يوما ما كان هو اصلا خريج تدريب فنيه عسكريه حاجه زي كده كان ضابط يعني ضابط اقصد من ضابط رتبه ضابط مدرسه ضابط 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 خلى واحد يمر من تحت ايديه درست معه شهرا شهرا فوجئ هذا كانت مدرسه اعداديه فوجئ المدير هذا معروف الحصة السابعة زي ما جاش المدرس العيال هي هي ويطلع من المدرسة على طول يفاجئ المدير ده وهو كان دايما دايما هو ماشي كده تلاقيه بيبص من الشباك تلاقيه بيبص يسمع الباب هو كده دايما عادته فيلاقي الأولاد أكثر الأولاد يطلع من الحصة ديت افترض هي هي وينزل على الفراغ يدخل عندي يدخل عندي واخد بالك ايه السر بقى يدخل عندي الواد ده يدخل عندي عشان ادرسه مفعول به مثلا مفعول لاجله هو بياخد حقه في المفعول به والمفعول لاجله وبياخد حقه في التمييز بس هل ترون طالب في الاعدادي هيدخل عندي في حصه 7 عشان يسمع المفعول لاجله والله لاجل غياب المدرس ههرب اجلس عند ام ده المفعول لاجلي فعلا يبقى الهروب لاجلي الاستمتاع بهذا بعد ختام الشهر بالضبط وكان اسمه مدرس بالمكافأة مش مدرس أساسي دي اسمه المكافأة بعد الشهر رحت عشان أخذ من الأستاذ أحمد نديم ورقة خلاص بقى أنا يعني واحد كده إيه لسه أول مرة في حياته وزوز كده في وسط بقى عمي فلان عمي الرجاء ده عمي الرجاء كان بيدرسنا إنجليزي زمان هو الوكيل في المدرسة يعني أنا شغال مع أعمامي شغال مع أعمامي مش شغال أنا مع زمايلي مع أعمامي شهر واحد أول حياتي لسه مدرس بالمكافأة أخذني من يدي قال لي شوف يا استاذ هشام والله انا جاءني مدرسين كذا كذا انا ما رايت مثلك جزاك الله خير وانا اقول كذا واقول كذا واقول كذا واقول كذا واخد بالك ولا يدري عن السر اللي هو في هذا فالمقصد انك تعيش بمنهجك ايا كان بمنهجك والله يا اخواني في التربيه العملي في مدرسه بيلا الثانويه ديت وانا بحصه واحده بحصه واحده الاولاد ما يطلعوش من الفسحه ما يطلعوش بفسحه فوجئوا أولاد الثانوية ما يطلعوش بفسحة الحصة اللي نكون فيها بالفصل اللي نكون فيه ما يطلعوش بفسحة طيب ليه فإذا كل واحد ابن منهجه كل واحد ابن منهجه وابن ما يعتقد تتأخذ القرآن 30 جزءا عن واحد تقول له الصوفية بجانب والعقيدة بجانب هذا لا يمكن قط أبدا لا يمكن قط لهذا إن أوفر من هذا بفرارك من المجدون